بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. كنا مع شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاستقامة، وهو قال: والكلمة الجامعة هي القضية الكلية والقاعدة العامة التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن فهم كلمة الجوامع علم اشتمالها لعامة الفروع وانضباطها بها، والله أعلم. هو بيتكلم، أنا عارف والله، هو بيتكلم عشان يحضر ذهن الحاضر، هو بيتكلم على توليدات وتفريعات. هذه التوليدات والتفريعات ما لم تكن من الكتاب والسنة ومبنية على الكتاب والسنة فليس لها أي اعتبار. ولذا هو هنا يقول الوجه الثالث، فإحنا لما كنا نتكلم في المرة السابقة أخذ الكلام الوجه الثالث، أتانا سؤال: طيب وما هي الوجهان الآخران؟ صح تذكرون؟ قال وما هو الوجهان الآخران؟ فهو الحقيقة أنه الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث أعرفهم، هو سيعيدهم ثاني ابن القيم ابن تيمية هنا بعد صفحة واحدة سيعيدهم. هو قال أول شيء أن كثير من الفروع المولدة لا تقع، كثير من الفروع المولدة لا تقع، يعني افتراضات بعض الفقهاء أو أهل الذين يتعاملون مع العلم يفترض فروعا وهي لا تحدث أصلا، فهذا يعتبر فرعا فاسدا أو هذا يعتبر شيئا فاسدا. الشيء الثاني أنه قال بعض التفريعات أو التوليدات مبنية على أصول باطلة أو فاسدة، مبنية على أصول فاسدة، بيفرض أصل فاسد، يعني حديث مثلا موضوع أو فهم خطأ للآية أو آية منسوخة، ويبتدي يولد منها فروعا. فالوجه الأول والثاني مرجوحان وما لا 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 حاجة لنا بهم. الوجه الأول أن كثير من الفروع المولدة لا تحدث. كان يقول لك مثلا لو أن إنسانا ولد وله جناحان فصار يطير بهما، فهل يقصر مثل غيره من الذين يسافرون؟ طبعا هذا أمر لا يقع، لكن الإنسان ممكن توجد آلة يطير بها، أما أن يولد له جناحان يطير بهما لا، هذا لا يقع. أو قال مبنية على أصول فاسدة، يعني هو بيبني على قاعدة بأن مثلا الله عز وجل منزه عن الصفات، ثم يبتدي يفرع عليها. القاعدة نفسها باطلة لأن الله جل موصوف بصفات الكمال، فهو يضع قاعدة فاسدة، وهذه القاعدة هي التي تسبب القلق الشديد عند الأشاعرة. فالأشاعرة كلما رأى آية أو حديثا فيه صفة للرب قلق، لأنه هو لا يريد نسبة الصفات إلى الرب عز وجل. ثم إنه لما أصل قاعدة فاسدة وهي أن الله جل ليس موصوفا إلا بسبع صفات فقط، قاعدة فاسدة، إن الله لم يوصف إلا بسبع صفات فقط، اضطر نفسه إلى أن يتعسف ويلوي النصوص، فكلما وردت صفة غير السبعة حملها على تلك السبعة. فهو عنده الله عز وجل له قدرة وله إرادة سبحانه عز وجل، وله علم وله سمع وبصر وحياة وكلام، هم السبعة. فلما يفاجئ ان في صفة اسمها الحكمة، الحكمة ليست من السبعة، فهل ينسى عن الله الحكمة؟ يخاف ينسى عن الله الحكمة. طيب العزة في الصفات السبعة؟ لا. فهو هل ينسى العزة عن الله عز وجل فيثبت لله الذلة مثلا؟ نعوذ بالله. بل أسوأ شيء انهم ينفون صفة الخلق، يعني عندهم ان الله ليس من صفات الخلق. فاذا كان الله لا يخلق، سبحان الله، اول شيء في الربوبية الخلق، فهم ليس عندهم ان الله عز وجل من صفاته لا الخلق ولا الملك ولا تدبير، اذا الله ليس برب. لا شاعر، انت لو سالت الاشاعره الشيخ الازهر وهؤلاء الناس هل الله ذل من صفاته الخلق والملك والتدبير؟ يقول لا، ليس من صفاته، او نصف بهذا مع مع التأويل، والتأويل لا ينبغي لها في هذا أبدا. فهو إذا وضع إيه؟ قاعدة فاسد، فطلع منها تفريعات لا بد أن تكون فاسدة. هو عنده إن الله ليس من صفاته الأفعال. طيب استوى على العرش، هو لازم فيه. فالأشاعرة أكثر ناس داخوا في هذه المسألة، يا عم الله استوى على العرش، استولى يا عم، الله يقول استوى، هو يقول استولى ليه؟ لأنه هو لا يريد إثبات صفة الاستواء لله عز وجل، فإشكال عنده، إشكال عنده. فنتيجة أنه عمل إيه؟ وضع أصلا فاسدا. يبقى خد بالك من الاثنين، الأول أشياء وهمية خيالية لن تقع، أشياء وهمية خيالية لن تقع. لو أن القرد تطور فصار إنسان، وصار إنسانا عاقلا، فهل يكون هذا جنسا جديدا يعلو على الإنسان؟ تستمر معي أنت؟ لأن تقول له هذه أشياء لا تقع، هذه أشياء لا تقع أبدا. لو فرضنا أن هناك إلها مع الله، ها؟ أشياء لا تقع. لو كان للرحمن ولدا، هذا شيء لا يقع. فلا ينبغي افتراض فروع لا تقع، هذه أول واحد. ثانيا لا ينبغي وضع قواعد لأنها ستولد تفريعات فاسدة، ستولد تفريعات فاسدة. فيقول مثلا لو وضعنا القوامة للنساء نقول الأصل فاسد، خلاص، لأن الأصل الفاسد هو ما خالف نصا. الله جل يقول الرجال قوامون على النساء، أنت الآن تخالف النص، كل الذي تستخرجه سيكون نتيجة باطلة، رغم أنه هناك من النساء من هو أعقل من كثير من الرجال، لكن ليس مع ذلك أن تكون القوامة لا أبدا أبدا. والهاشمية كانت تتزوج من غير هاشم، والقوامة لا. والمرأة الحرة التي كانت أمه واعتقد تحت عبد وأرادت أن تبقى مع العبد تبقى، والقوامة لها لا أيضا للرجل، رغم أنه عبد وهي حرة. فإذا لابد نفهم النقطتين الأولين، توليد فروع لا تقع، بناء قواعد فاسد. قال الثالث بقى، أن النصوص دالة على عامة الفروع الواقعة كما يعرفه من يتحرى ذلك. إن النصوص اللي هي القرآن والسنة كافية تماما لكل فروع تبنى عليها، كافية تماما، ولكن هذا يحتاج إلى الذين يستنبطونه منهم للعلماء. فيقول يعني لا تقلقوا، مهما تجد من أشياء ومن أحوادث ومن أحداث ومن فروع فلا تخافوا، الأصل موجود في الكتاب والسنة، علمه من علمه وجهله من جهله، ولكن لابد أن يعلمه الذين يستنبطونه منهم لأنهم موفقون، فيوفقهم الله عز وجل لهذا الفهم. فلما يجي مثلا واحد يقول هل يجوز للإنسان أن يصبح في رمضان جنبا، لن يجد نصا يقول هذا أبدا، ولكن سيجد نص يشير إلى هذا بدليل الإشارة، أن الله جل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، معناها كلوا واشربوا وجامعوا. فالإنسان إذا جامع وانتهى من الجماعة فأذن الفجر هو الآن جنب، هو الآن جنب. إذن هل يجوز أن يصبح الإنسان جنبا؟ نعم، هذا دليل إشارة. وهناك دليل صريح وهو قول أم سلمة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح في رمضان جنبا من جماع لا من احتلال. فإذا نشوف الفرع لما ظهر النص وجد له دائما، لأن الله عز وجل قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالدين الكامل هو الذي يعطيك ما تريد من أي شيء. إذا لا تخف من اختراعات حديثة، من تطورات، من غزو فضاء، من الوصول إلى كوكب الزهرة، من الوصول إلى القمر، من أي أشياء تحدث في هذا العالم لا تخف، لا شك أن لها أصلا في كتاب الله وفي سنة الله، لكن لابد أن يوجد العلماء الذين يستطيعون البناء عليها. ولذا لما جدت مسائل رأينا السلف يتصدون لها، فأول ما خرجت الله قديم وليس بقديم، المعتزلة قالوا الله قديم، السلف استطاعوا مع أن لا يوجد في القرآن ولا في السنة كلمة قديم لله عز وجل، لكن السلف استطاعوا التصدي لهذا الأمر وعلموا أن القديم هي الأول. ولما ظهر القرآن مخلوق استطاع العلماء الكبار كأحمد بن حنبل وأمثاله أن يقولوا القرآن غير مخلوق، فجابوا فرعا ليس موجودا في الكتاب والسنة ولكن أصله موجود، لأن الله أنزله بعلمه، والعلم الله ليس مخلوق، ولأن الله له الخلق والأمر، والأمر ليس الخلق، والقرآن من الأمر وليس من الخلق، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أنا وأنت لا يمكن نصل إلى هذا، لكن العلماء وصلوا إليه، والنص موجود عندي وعند العالم، يعني النص موجود عندنا وعند العلماء، لكن نحن لا نستطيع، لا العلماء يستطيعون، ولذا لابد أن لا يخلو زمان من العلماء. هذا فضل الله عز وجل. دائما هناك طائفة منصورة، وهذه لا تكون إلا من أهل العلم، لا يمكن أن تكون إلا من أهل العلم، فدائما موجود علماء يستنبطون مسارات الأحداث وتطورات الأحداث، أحكام يعني أحكام الفروع الجديدة التي تترد، يستطيعون وبسرعة يأتوا لها بأصل صحيح يخرجون منه أو يستنبطون منه الفرع الجديد. فالسلف كله لغاية سنة 300 الهجرة وبعده لم يظهر فيها مخدر الحشيش، بل لم يظهر مخدر أصلا، كان موجودا ولكن الناس لا تنتبه إليه، النبات كان موجودا، لكن لما ظهر الحشيش وبدأ يؤثر في النفوس وبدأ يعمل تأثيرا شديدا جدا، وقف العلماء واستطاعوا بدراسة العلل بتساوي العلة أن يقيسوه على الخمر، بل كل مسائل القياس وأغلب الدين مسائل القياس كلها من هذا الباب، كلها من هذا الباب، مسائل القياس أكثر بكثير من المسائل الواردة، أكثر بكثير جدا. وإذا أنت لما تمسك أي كتاب فقه وتقرأ أي باب في الفقه ستجد أشياء منصوصا عليها وأشياء كثيرة جدا مبنية على القياس، جدا جدا مبنية على القياس. فكل المبنى على القياس هو من النوع الثالث الذي هو وجود النص الذي يدل على هذا الفرق. يبقى فيه ثلاث أشياء الآن، أيوة، فروع خيالية، فروع مبنية، فروع مبنية على أصول فاسدة، فروع لها أدلة موجودة في الكتاب والسنة لا يصل إليها إلا أهل العلم، بس هذا مسألة على طول بسيط، وأنت تفاجأ والعالم بيجيب لك صحيح والله ليه هذا، بس أنت بتقول صحيح والله لأنك لست من أهل العلم، أما هو ربنا يفتح عليه بسهولة جدا، وقد يكون عالما كبيرا جدا ولا يصل إلى الأمر، بل قد يكون معصوما ولا يصل إلى الأمر، كداود عليه السلام لم يصل إلى المسألة التي بين المرأتين ولكن الله سهر سليمان عليه السلام، فصارت المسألة في زمن داود وسليمان لم يخلو الزمن من عالم يصل إليه وهو سليمان عليه السلام، فقال الله ففهمناها. وهل مع ذلك أن سليمان أعلم من داود؟ لا ليس أعلم من داود، لكن في هذه المسألة فهمها بما لم يفهمها داود صلى الله عليه وسلم. فأقصد أقول أن ابن تيمية يريد منا الماء الأصل الثالث هذا، وهو هذا سر الكتاب كله، سر الكتاب كله الاستقامة، فلن تكون استقامة إلا على فروع مبنية على أصول صحيحة جدا. الآن واضحة؟ عشان ما يجي حد على شغل، طب إيه هم الثلاثة؟ وإحنا عاوزين الرابعة. الله المستعان. قال حد يقول لي المتخلفين حد لهم احنا ثلاث اشياء ما هي؟ قول يا احمد. هو يقول يعني أن الدين وأن الحياة طالما الحياة مستمرة فستجد فروع كثيرة جدا، توليدات كثيرة جدا لا بد أن تجد. هذه التوليدات تنقسم إلى ثلاث أنواع. نوع يولده أصحاب الخيال ولا يمكن أن يقع، نوع يولده أصحاب الخيال ولا يمكن أن يقع، ونوع يولده أصحاب الخيال ولكن يبنونه على أصل فاسد، ونوع يوجد أو قد يوجد ولكن له أصل صحيح يثبته ويقوي. إذن التوليدات الموجودة الأول قلنا الشيء لا تقع أصلا، كمن يتكلم عن من نبت له جناحان فطار بهما فماذا يفعل، أو من له فرجان يعني فرجان موجبان أو فرجان سالبان، أشياء كثيرة يفرضها العلماء يفرضها يعني بعض الناس وهي مبنية على خيال. أو أن إنسانا يستطيع أن يغوص في الماء ولا يموت، ويستطيع أن يطير في الهواء، ويستطيع أن يمشي على الأرض ولا تحرقه النيران، هذه كلها خيانات غير واقعية. فده الأصل، فده القاعدة الأولى، هذه لا يلتفت إليها. الثاني وده اللي احنا بنعاني فيه مع جميع أهل البدع وسنظل نعاني فيه مع جميع أهل البدع، توليدات مبنية على أصول فاسدة. فمن الأصل الفاسد عند الخوارج أن مرتكب الكبيرة كافر، وبالتالي الحكام كلهم كفرة ويجب الخروج عليهم وقتاله، أصل فاسد. الشيعة أن آل البيت مفضلون فلا ينبغي تفضيل أحد من غيرهم عليه، وهذا باطل. والأصل الآخر أن علي بن أبي طالب عنه معصوم، وبالتالي نسله من فاطمة معصوم. ومن العجيب أن نسله من فاطمة معصوم ونسله من غير فاطمة غير معصوم، وهذا شيء عجيب جدا. فهم بنوا على إثليه فاسد. عبد الله بن سبأ لما أغرى القوم في اليمن بدأ معهم بأصل فاسد، وهو أن علي بن أبي طالب عنه أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان. فبدأ الأصل، لما أصل هذا الأصل الفاسد نتج عنه بعد ذلك تكفير كل من أبي بكر وعمر وعثمان، ثم تكفير من رضي بخلافته، ثم الخروج وقتل عثمان رضي الله عنه. انظر توليدات أظهرت على أرض الواقع مصائب كبرى جدا وكلها مبنية على أصول فاسدة. وقلت لك المعتزلة، كل فكر المعتزلة الباطل مبني على إيه؟ أصول أصل فاسد وهو نفي الصفات عن الرب عز وجل. كل تفريعات الأشاعرة باطلة لأنها أيضا مبنية على أصول فاسدة، أنه لا يجوز وصف الله نسبة صفة حقيقية إلا السبع. فكل ما تبني على أصل فاسد كل ما ستخرج قواعد فاسدة. التبليغ مبنى كلامي على أنه لابد للخروج، لابد من الخروج لدعوة الناس مع عدم الإقبال على العلم، بل رفض العلم والتعلم رفضه. ولذا التبليغ إذا زار تبليغيا فوجد عنده مثلا صحيح البخاري يسقط، ما خلاص أنت جايب إيه؟ أنت غير مسموح لك كتبليغي إلا بالمصحف زينة البيت لا تقرأ فيه، المصحف زينة، وكتاب حياة الصحابة للكندهلوي وده 90% من الأحاديث اللي فيه باطلة إما موضوع وإما ضعيف، وكتاب رياض الصالحين بشرط أن لا تقرأ أبوابا معينة حددها الضال لمحمد بن إلياس الكندهلوي. فهنا ولا ينبغي التعلم، ولا ينبغي حتى لو اقتصرت على كتاب حياة الصحابة الذي هو هراء وعلى رياض الصالحين الجزء المخصوص به، أيضا لا ينبغي لك أن تتعلم تفسير هذه الحديث. فعليك أن تقول الحديث ولا تفسر، وإذا خطر بذلك تفسير فلا تذكر، واستغفر الله واستعذ بالله منه على طول. فهنا التبليغ بني على أصل فاسد. فهو إلا كلمتان حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يعني سبحان الله، حرم عليك، حكري فيه ايه؟ فيه حرم عليه ليه؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم كاللبن، واللبن لا ينبغي تفسيره. فده عم اللبن بتفسره وبنطلع منه قشطة وسمنة وجبنة، ايش القضية؟ ممنوع. فهنا بنوا على ايه؟ اصل فاسد. والخوارج بنين على اصل فاسد. كل اي اهل بدعة بيبنى على اصل فاسد. اصل عند الاخوان لابد من منازعة الحكام الحكم، ولابد من إعطاء الأصول العشرين للحسن البنا الوضع الذي يتفوق على القرآن والسنة. فلابد من إرجاع فهم الكتاب والسنة للأصول العشرين، لا إرجاع الأصول العشرين إلى الكتاب والسنة. وبالتالي لا ينبغي نهائيا تعلم التوحيد إلا أن تقول إن التوحيد محصور في توحيد الحاكمية. ومعنى توحيد الحاكمية أن الحكام الذين ليسوا من الإخوان المسلمين فهم كفرة. فلو أن حاكما من غير الإخوان طبق الشرع الله عز وجل فهو كافر. أما لو واحد من الإخوان ترك شرع الله مع عز وجل فهو مسلم. فهنا بناء عليه لا نحن ليس نهاجمه فقط بسبب غضبنا عليه، لا بسبب الكلام هذا. فلن تجد ضالا إلا وقد بنى على أصول فاسدة. فأخطر نوع هو الثاني، وهذا الذي نعاني وسنظل نعاني منه إلى يوم القيامة. ولذا أول ما ظهرت الأصول الفاسدة، أول ما ظهر البناء على الأصول الفاسدة ظهر في عصر المأمون، ظهر في عصر المأمون، لأن المعتزلة ظهروا في عصر المأمون أيضا، وهو انعزال واصل بن عطاء عنه وانضم إلى عمرو بن عبيد، انعزال عن الحسن البصري. فمشكلة المشاكل الثانية البناء على أصول فاسد. النصارى عندهم بناء على أصول فاسد، النصارى عندهم أصل فاسد ضيع الدين كله، وهو أن الله عز وجل يرد يلد ويولد. الأصل عندهم إن الله يلد ويولد سبحانه وعز وجل، وأنه قد اكتفى بأن يلد نفسه. لكنه هل هو قابل أن يلد؟ نعم. ويقبل أن يولد؟ نعم، فقد ولد، فهو ولد وولد مرة واحدة فقط ولن يفعل هذا مرة أخرى. لكنه لن يفعل هذا ليس لأن هذا من صفاته، ولكن لأن هذا من وعده. فبنوا على أصل فاسد، وهو أن المسيح هو الله وابن الله. كل الدين اللي جاء عندهم بعد ذلك كله خلاص انتهى. وعند اليهود أصل فاسد، وهو اتباع الأحبار ولو خالف مثل التوراة وغيره. هو ده اليهود، اليهود واتباع الأحبار ولو خالفوا التوراة. ما هم أحلوا ما حرمته التوراة وحرموا ما أحلته التوراة. فعندهم أصل فاسد، عندهم أصل فاسد. اليهود عندهم أصل فاسد بنوا عليه، النصارى عندهم أصل فاسد بنوا عليه. تقديس الأحبار والرهبان أصل فاسد عند كل من اليهود والنصارى. اليهود عندهم أصل فاسد يظهرونه أحيانا، وهو أننا ند للرب، وهو أنه واجب على الرب كما فضلنا على العالمين في فترة أن يظل يفضلنا إلى الأبد. ومعنى أن يظل يفضل أنه أخطأ حين أرسل محمدا من العرب، فبالتالي لن نؤمن به حتى لو أيقن أنه رسول الله، لأن القائل عندنا أنه يجب أن يفضلنا. فكون يفضل أن يخرج رسولا من أمة غيرنا، هذا هو اللي هو اللي ترك التفضيل، فلن نقبل. نحن ند له، لن نقبل ولن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أبدا. وسنظل نعيش في الأرض فسادا وننشر فيها الفساد. أصل عند اليهود، أصل عند اليهود، ونحن أقوى من الله، هذا أصل عند اليهود. ونبينا اللي هو إسرائيل ضرب الرب وغلب الرب، أصل فاسد. الصوفية عندهم أصل فاسد، وهو أن الدين يؤخذ من القلب ولا يؤخذ من الرب، أو إنه يؤخذ من الرب عن طريق القلب لا عن طريق الرسول والنبي. فالأصل عندهم حدثني قلبي عن الرب. فيقولون احنا عندنا السند العالي، انت تقعد تقول لي اخبرنا قال البخاري، حدثنا فلان، اخبرنا فلان عن فلان عن علان عن التابعي عن الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لا انا حدثني قلبي عن الرب. خلص هتلاحظوا فين ده الاصل اللي بنى عليه؟ اصل ايه؟ فاسد، اصل فاسد. واذا اخرج العلماء عبارة حكيمة، ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على باطل فهو باطل. وقد يأتي الأصل الفاسد من عالم كبير نتيجة عدم وصول إلى النص، فيؤجر عليه ولا يؤمن بكلام، كما حدث مع أبي حنيف رحمه الله. أبو حنيف لم يصله نص أنه لا نكح إلا بولي، أو أيما مرأة نكحت بغير ابن وليها فنكحها باطل، لم يصله. فاجتهد برأيه رحمة الله عليه، ورأى أن المرأة تتاجر وتبيع وتشتري وترث وتورث، إذا لها ذمة فهي ولية نفسها. فهنا عمل أصل إيه؟ ومأجور عليه وخذ ثواب عليه. لكن هل ينبغي اتباعه بعد ظهور حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فصار بالنسبة للعلماء، بالنسبة لأهل الضلال خلاص، بالنسبة للعلماء إذا أصل العلماء أصولا وظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالفها، حكمنا على هذه الأصول بالفساد. كلام على العلماء أهل السنة، أهل السنة. فأهل السنة العلماء السنة المجتهدون إذا أصلوا أصولا ثم ثبت من كلام الشرع ما يخالف هذه الأصول اعتبرناها أصولا فاسدة وحفظنا لهم مقامها. أما أهل الضلال فإنهم لا يؤسسون إلا أصولا فاسدة فنرفض الأصول ولا نحفظ لهم مقامها. مفهوم هذا الكلام؟ إذا الثانية دي يعني تفصيلها كثير جدا حتى لا نقص كثيرا، المهم أنها تكون مستقرة عندكم. الأصل الثالث فروع كثيرة جدا إذا أتت كلها من أصول الكتاب والسنة على العين والرأس، هذه الاستقامة. يبقى الثلاثة دي غير مسموح لأي طالب علم فيكم إنه ينساها أو حتى يشكو، ممنوع السهو عنها، ممنوع. عرفت علي؟ قول كده أصول الثلاثة دي. لا بنيت على خيال فلا تقع. طيب تمام، هو ده الاستقامة. طيب لو أن امرأة حملت بشيل في بطنها، هذا النوع الأول، نوع ليه الخيال. طيب آل البيت أفضل الخلق، هذا النوع الثاني. تمام كده، يجب تكريم آل البيت، النوع الثالث، لأن كل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. يبقى دائما كده ستجد كل المصائب من هذه الثلاثة. بالنسبة للخيال ستجد عند الفلاسفة، فبأصل أصول فزة لا علاقة لها إلا بالتصورات، الخيال إن الله هو العقل الأسمى والكلام، وإن الجنة دي عبارة عن الهدوء النفسي، وإن النار هي الألم النفسي، وإن الملائكة تصورات وخيالات، ولا في أنبياء ولا في كلام لكل. فهنا كل ده سينبني على خيالات وأوهام، فتدخل في الفرع الأول. جزاك الله خير. طيب إذا الآن أنا في الوجه الثالث، خلونا قرأوا لكل، إحنا قرأنا الصفحة دي قبل كده، إشكال بقى؟ لا ما يعني قرأها ولا عديها؟ عديها؟ صحيح. طب وما هو ده أصل صحيح؟ ما أصل صحيح؟ من قال إنه لا يجوز الاستعانة به؟ من قال إنه لا يجوز الاستعانة به؟ من الذي يقول إنه لا يجوز الاستعانة باليهود والنصارى؟ من قال؟ ما قالش لا. ما قال؟ أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الناس المستضعفين بالهجرة للحبشة. طيب استعانة؟ يعني لا يجوز؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما لا يجوز؟ لا. الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يفعل شيء لا يجوز؟ يبقى إذن يجوز. أنت جبت إلا ما وإحنا النهاردة عايشين إلا عليهم. هي النظارة دي أنا اللي مصر اللي عاملاها، المسلمين اللي صنعناها، والسماعة دي هم، مش أنا اللي آخد كل عالم الكفار، والعربية اللي احنا ركبوها واللي جينا بيها، والأقلام كله احنا عالة. أمال دي إيه اسمها إيه؟ احنا المسلمون عالة على عالة، احنا عالة أصلا، احنا عالة حتى مسخرين، يعني هم حيوانات. طب نستعين بالشيء اللي مسخرين فيه هم؟ مين قال ما نستعينش بيهم بس؟ ما عادش قال كده خالص. فلازم ارجع صفحه، لا كلام النساء مهم ولا كلام محمد الزبرجاني مهم. مره تقول لك ارجع من اول، لكن اعظم المهم لابد نرجع الصفحه اللي قبله. قال الوجه الثالث ان النصوص داله على عامه الفروع الواقعه. كلام جميل من شيخ الاسلام، دل على عامه، يعني لا يمكن يوجد فرع الا وله اصل علمه من علمه. طيب قال كما يعرف من يتحرى ذلك، الذي يتحرى، ولا يمكن أن يتحرى مسألة الفروع والأصول إلا عالم. لكن طلب علم يعرف هذا، لا ويقصد الإفتاء بموجب الكتاب والسنة ودلالتهما. أنت مكتوب عندك ودلالتها، لا، الكتاب والسنة ودلالتهما. وهذا يعرف من يتأمل ولا يتأمل إلا عالم، كمن يفتي في اليوم بمئة فتية أو مئتين أو ثلاثمائة وأكثر أو أقل. هنا بتكلم عن المئة فتية، المئتين فتية، فيما لم يرد فيه نص معلوم لدى الكافة. فهل تمنع واحد من العوام، من أعم العوام، أن يفتي ويقول الظهر أربع ركعات؟ لا، لأن هذا علم مستفيد. لكن هو يتكلم هنا عن المسائل التي تشكل على من ليس من أهل العلم، فيفتي في هذه المسائل بمئة ومئتين وثلاثمائة. قال: وأنا قد جربت ذلك. وهو لا يفخر بنفسه شيخ الإسلام رحمه الله، وإنما يذكر نعمة الله عز وجل عليه حتى يقبل منه باقي الكلام، وهو ممن فتح الله عز وجل عليه. وكان إذا أشكل عليه مسألة يدعو: اللهم يا مفاهم سليمان فهمني، ويا معلم إبراهيم علمني، أو يعكسها ويكل الاستغفار فيوصله الله إلى ذلك. وللشيخ الإسلام فتاوى من أعجب أنواع الفتاوى التي تذهل من يقرأه. وفي فتاوى خالت فيها لئمة الأربعة وكان الحق معه. قال: وأنا قد جربت ذلك، ومن تدبر ذلك رأى أهل النصوص. رأى أهل النصوص، يعني أهل النصوص الذي هو النوع الثالث الذي يعتبر أن النصوص الصحيحة دالة على عامة ما يحدث من فروع. قال: دائما أقدر على الإفتاء وأنفع للمسلمين في ذلك من أهل الرأي المحدث. قلت لك أهل الرأي يقعد يدوخ في الفتح، يدوخ في الفتح، إنما السني العالم يعطيك الإجابة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل المرأة الحائض تمس المصحف؟ يقول لك: والله لم يرد دليل بالمنع، وبالتالي حرام ان احنا نمنع المرأة الحائض 15 يوما مثلا، لمن تحيض 15 يوما او 5 او 6 او 7 لا يجوز ان نمنعها من كتاب الله بدون دليل مانع. الثاني وهو عالم على العين والرأس ولكن كلامه مرجوح، يقول لك: لا يجوز ان تمس المصحف الا بحائل، فلتلبس قفازا او تمسك قلما وتفرد المصحف به. طب جيت منين؟ يقول لك: هذا كلام الشيخ العلام. انا شيخ العلام على العين والرأس، لكن دليله فيه؟ اين دليل؟ هل يجوز للجنوب ان يقرأ القرآن؟ لا ينبغي. لماذا لا ينبغي؟ ما فيه. فهنا علماء كثيرون جدا حين يفتي بشيء لا نص فيه فهو في الحقيقة يفتي بإيش؟ بالرأي. قال: وقال ولذا فإن الذي رأيناه دائما أن أهل رأي الكوفة، الكوفة هي قلب العراق، ورأي أهل رأي في اللي هم الحناف، والحناف لجوا إلى الرأي ليس عدوانا منه على النصوص، وإنما لقلة النصوص المثبتة الموجودة بين أيديه. قال: هم أقل الناس علما بالفتية وأقلهم منفعة للمسلمين مع كثرة عدده، وما لهم من سلطان، سلطان لأن طبعا من عصر المأمون على أهل العقل الذين يقدمون العقل على النقص ويقصدون بتقديم العقل على النقص علو العقل على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثرة بما يتناولونه من الأموال الوقفية والسلطانية، لأن الحكام والسلاطين والخلفاء كانوا يجرون عليهم رواتب عظيمة جدا، وكانوا يعطون ويمنعوا. ولذا علي بن المديني رحمة الله عليه منعوا العطاء عنه سنة كاملة، علي بن المديني منعوا العطاء عنه سنة كاملة، ولما أرادوا إغراءه ذهب إليه ابن أبي لؤاد وقال: يا فلان، أنت لم تأخذ راتبك من كم؟ قال: من سنة. قال: هذه 10,000، وهذه 10,000 أخرى، ولنا عندك شيء، ما تقول في حديث الرؤية؟ قال: هو صحيح. قال: أليس فيه شيء؟ أرجع به لأمير المؤمنين. كلمة أرجع به لأمير المؤمنين هي للترهيب، هي للترهيب، أما العشرة أو العشرة هذه الترهيب. فلوحوه بين الترغيب والترهيب، فهو رضخ للترهيب لا للترهيب، رضخ للترهيب لا للترهيب. فقال فيه فلان قيس بن، قال فيه فلان يعني، فطار بها ابن أبي دؤاد. ولما ذكر الإمام أحمد بن حنبل عرف أن هذا من كلام علي بن المديني. الشاهد هنا أن أقصد أقول أنهم لهم إجراء، لهم أوقاف سلطانية وأموال تجري عليه، وكل من كان مع السلطان كل ما زادت عليه الأموال. قال وغير ذلك. ثم أنهم في الفتوى من أقل الناس منفعة. وإذا أنت لو سألت معتزلي عن مثلا تقول له ما الصراط، الصراط سيذكر لك كلاما يجعلك تنسى الدين كله، تنسى الدين كله. أو تقول له يعني أين الله، سيذكر لك كلاما يخليك تحتار في هذا العالم. حتى لو سألت أشعاري على جمعة ولا أي حد، الله في كل مكان، تقول له هنيه في كل مكان، يعني إيه؟ يقول لك ما هو ليس له جهة. في الآخر الناس استفيد حاجة. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله، قال في السماء، خلاص أأمنتم من في السماء. عارف الأشعاري لما يزداد بقى سخافة يقول لك إيه، أنتم تقولون الله في السماء، نقول نعم، يقول يعني فصعق من في السماوات وما في الأرض يصعق الله عز وجل يوم يطوي الله يطوي السماء، يبقى ينطوي مع السماء. يا عم في يعني فوق، مين قال إن في يعني فوق؟ تقول له ما في دليل إن في بمعنى فوق، في جذوع النخل وسير، يقول لك طب ما في غيرها، في بمعنى داخل. أنت في الآخر بعد حوار طويل معه ستصل إليه، يعني هيضيع وقتك كثيرا جدا، ففي النهاية لا تستفيد من الرأي في شيء. وإذا لو واحد عام مسكين سألك الرحمن العرش استوى، تقول له فيه عرش عظيم فوق العالم وربنا أكبر منه وعلى عليه، خلص. لكن لو راح بقى الأشعري والمستعان. قال وإن أجابوا فقل أن يجيبوا بجواب شافي، وأما كونهم يجيبون بحجة فهم من أبعد الناس عن ذلك، لأنه أصلا لا يعني لا يبني محاولة الإفتاء على نص، والنبي يبني محاولة الإفتاء على خيال وهوى وتصور وعقل. وسبب هذا أن الأعمال الواقعة يحتاج المسلمون فيها إلى معرفة بالنصوص. الأعمال الواقعة يعني الفروع المولدة، يعني ما يجد من أحداث اختراعات أشياء. ثم إن لهم أصولا كثيرة تخالف النصوص، والذي عندهم من الفروع التي لا توجد عند غيرهم فهي مع ما فيها من المخالفة للنصوص التي لم يخالف أحد من الفقهاء أكثر منهم عامتها. شوف هيرجع شيء السماء واحد، اقرأ عليه كده واحد. إما فروع مقدرة غير واقعة، مش دي الأولى؟ مش هذه الأولى؟ هي الإيش؟ الخيالية؟ ها؟ وإما فروع متقررة على أصول فالمزات مين؟ عادها شغل إسلامه. فإذا أرادوا أن يجيبوا بمقتضاها رأوا ما في ذلك من الفساد وإنكار قلوب المؤمنين عليهم فأمسكوا. يعني ممكن هو يتكلم مع واحد من العوام يلاقي العام فيسكت، بس بيسكت غيظا، يسكت غيظا والعياذ بالله. فهنا سؤال هؤلاء الناس سيضيع العالم ويضيعون الجماهير، وإذا الجماهير ضائعة في عالمنا الإسلام، كل الجماهير ضائعة في مسائل التوحيد ومسائل تعظيم الرب. وإذا ضاع الناس في مسائل تعظيم الرب فتأكد أنهم سيضيعون في الطاعات، لأنه إذا لم تزرع فيه تعظيم الرب عز وجل فمسألة الحرام لن يخافها طالما ليس عنده تعظيم للرب، ومسألة التخويف باليوم الآخر. ولذا ترى كثيرا من الأزاهرة في جلساتهم هم النكات والسخريات من الآيات والأحاديث، وحتى الذي لا يفعل هذا تجد يتأثر بالمجالسة معهم، فتجد عنده نوع من الاستهانة ببعض التصرفات وبكثير من التصرفات. ويخلقون فيهم أنكم طالما أنتم منتمون للمؤسسة الدينية فأنتم من الناجين، مع أن كل من يتعلم الشرع يزداد خوفه. فما لم تعلم الناس تعظيم الرب، فلما تقول ده حرام وده حلال لن يعني يبالي بهذا، انما لابد من خوف من الرب عز وجل، خوف اللي هو خوف تعظيم اللي هو الخشية من الله عز وجل. قال لكن اعظم المهم في هذا الباب وغيره تمييز السنة من البدعة. هذا الباب اللي هو الاعتماد على الاصول الصحيحة اللي هي الكتاب والسنة. اذا هنعتبر الكتاب والسنة ولكن يشترط الضبط في الكتاب والسنة، يعني لا نعتبر على آية الا ان نتأكد انها غير منسوخة او غير مخصصة، يعني هي عامة وليست مخصصة، ولن نعتمد على حديث الا اولا ان كان صحيح، يعني في مسألة القرآن مسألة الصحة مسلم به خلاص متواتر القطعية الثبوت انتهينا منه. ففي القرآن الآية قطعية الثبوت تمام، لكن حاجة انظر فيها ربما تكون منسوخة وبالتالي اخذ منها الحكم، او مخصصة هي عامة ومخصصة، او مقيدة وهي او لا تقيد وهي مجملة، فعندئذ لابد من ضبط هذا. واما الحديث فاولا تأكد من صحة الحديث والصحة يعني صحيح وحسن، ثم بعد ذلك انظر هل هو ايضا منسوخ، هل هو ايضا عام مخصص، هل هو مطلق مقيد لابد منه. بعد كل هذا تنضبط ينضبط محاولة الافتاء، ولن تنضبط معك حتى لو تأكدت من كل هذا الا ان كنت من اهل العلم. فهل كل من عرف حديثا صحيحا يستطيع ان يستنبط منه الحكم؟ لا. قال إذ السنة ما أمر به الشارع والبدعة ما لم يشرعه من الدين. هنا مقارنة بين السنة والبدعة، وحيانا هناك مقارنة بين السنة والشيعة، وهناك فرق. حين تقارن بين السنة والشيعة فالسنة تشمل حتى أهل البدعة، فالخارجي سني ولا شيعي؟ فالخارجي سني ولا مبتدع؟ مبتدع. عرفت؟ ففي العموم سني، في الخصوص ليس بسني. قال فإن هذا الباب كثر فيه اضطراب الناس في الأصول والفروع، حيث يزعم كل فريق أن طريقه هو السنة. هنا بداية الانحراف أن كل واحد يزعم أنه هو على الحق، وإذا الخوارج يقتل ولا يأبه بالقتل لم يظن أنه على الحق. والرجل قتل ابن أبي طالب قال له عنه في غاية السرور والانشراح، ويتمنى لو أعيد له 40 روح يقتل بها عليه 40 مرة، ويضربوه ويعذبوه هو متلذذ جدا، يقطعوا يديه متلذذ، يقطعوا رجليه متلذذ، يفقعوا عينيه متلذذ، لما يجي يقطعوا لسانه لا يتلذذ، لأن اللسان أداة ذكر، هو يريد ذكر الله عز وجل. ما الذي جعله يتحمل كل هذا؟ ظنه أنه على السنة، وان عز الطالب هو اللي اشرك، وانه ينطبق عليه قول الله لان اشركت لاحبطن عملك فقد اشرك عليه فحبط عمله. فهنا الظن انه على السنه، الاشاعره مش لا يظنون، يزعمون انهم اهل السنه والجماعه. انت الان حتى لو سالت عموم الناس من اهل السنه والجماعه؟ ها الاشاعره، وهم ابعد الناس عن السنه والجماعه. فهنا الباب التاصيله المهمه ان كل واحد سيظن سيعتقد انه على الحق. قال حيث يزعم كل فريق ان طريقه هو السنة وطريق مخالفه هو البدعة، ثم انه يحكم على مخالفه بحكم المبتدع، فيقوم من ذلك من الشر ما لا يحصيه الا الله. اذا الاشاعرة كلهم والصوفية كلهم والازهر كلهم، ابن تيمية مبتدع، ابن تيمية ضال مبتدع على طول، ضال مبتدع. والآن أهل السنة يسمون المداخلة، المداخلة عبيد الحكام، عبيد الحكام وعبيد البيادة، وهم أهل الضلال خلاص. قال وأول من ضل في ذلك هم الخوارج المارقون أو البدعة، خوارج المارقون. ولذا الخوارج المارقون قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، حيث حكموا لنفوسهم بأنهم المتمسكون بكتاب الله وسنته. وإلى الآن الخوارج يزعمونهم أهل السنة، وأن عليا ومعاوية والعسكرين، العسكرين يعني المتقاتلين، هم أهل المعصية والبدعة، فاستحلوا ما استحلوه من المسلمين، واخر قرار خدوا الخوارج قتل علي ومعاوية وعمر بن العاص ونفذوا ذلك فقتلوا علي رضي الله عنه. ولذا المنصفون من اهل العراق الان يقول نحن اكابر المجرمين، فنحن الذين قتلنا عمر ارسلنا من عندنا من يقتله، ونحن الذين قتلنا عثمان، ونحن الذين قتلنا عليا، ونحن الذين قتلنا الحسين. ده شاعر مشهور جدا معروف جدا شنقوهم وفي فيديو له مشروق بعد ما القى هذه القصيده، نحن شعب يستحق العار. قال وليس المقصود هنا ذكر البدع الظاهره التي تظهر للعامه انها بدعه، يعني في بدعه اول ما تظهر مثلك دي بدعه على طول، كبدعه الخوارج والروافض فبسرعه العوام يعني يقتنعون بها ونحو ذلك. لكن المقصود التنبيه على ما وقع من ذلك في اخص الطوائف بالسنه وعظمهم امتحانا له. شيخ الاسلام هنا سيتكلم عن مساله خطيره جدا، ان ناس اهل سنه واتباع امام ثم ينحرف بهم الطريق ويصفون نفسهم باهل السنه فينقلبوا على فكر الامام، والذي يتبع الامام يصير عندهم هو المبتدع. قال كالمنتسبين الى الحديث، طبعا اهل السنه هم اهل الحديث مثل مالك والشافعي واحمد، فانه لا ريب ان هؤلاء، طبعا هو ذكر الائمه الثلاثه هنا لثلاثين بالحديث، وليس هو لا يعترف بابي حنيفه، لكن لا يعترف بابي حنيفه من اهل الحديث صح، انما اهل الحديث هم مالك صاحب الموطا اول كتاب في الحديث، والشافعي صاحب المسند، واحمد صاحب المسند، ومن غير صاحب المسند هو المحدث المعروف. فانه لا ريب ان هؤلاء اعظم اتباعا للسنه وذما للبدعه من غيره، والأئمة كمالك وأحمد وابن المبارك وحمد بن زيد والأوزاعي وغيرهم يذكرون من ذم البدعة ومن ذم المبتدعة وهجرانهم وعقوبتهم ما شاء الله تعالى، يعني كل واحد من هؤلاء يحذر من أهل البدع ويطالب بهجرانه. وهذه الأقوال سمعها طوائف ممن اتبعهم وقلدهم، يعني كثيرون من أتباع أحمد أو مالك أو الشافعي سمعوا منهم ضرورة ترك البدعة ومحاربة أهل البدعة، ثم إنهم يخلطون في مواضع كثيرة السنة والبدعة. هو حيدخل بدعة إلى جنب السنة ثم تبتدي حجم البدعة يزيد وحجم السنة يقل، حتى قد يبدلون الأمر فيجعلون البدعة التي ذمها أولئك هي السنة، والسنة التي حملها أولئك هي البدعة، ويحكمون بموجب ذلك أو بموجب ذلك حتى يقعوا في البدع والمعاداة لطريق أئمتهم السنية. يعني أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله، الإمام أبو حنيفة رحمه الله أفتى بأن زكاة الفطر تخرج طعاما وأنه يجوز أن تخرج مالا. بعد ذلك أجيال الأحناف تركوا مسألة تخرج طعاما ومسكوا في يجوز أن تخرج مالا، ثم حولوها لأنه يجب أن تخرج مالا ويحرم أن تخرج طعاما. هل قال ذلك أبو حنيفة رحمه الله؟ إذا هم مخالفون ولا متبعون؟ طب يقول أنفسهم نحن إيه؟ نحن. وكل الذين يفتون بجواز تزويج المرأة نفسها يقول أنفسهم أنهم وما هم بإحناف في الحقيقة. ما هم بإحناف، لأن أبو حنيفة قال إذا وجدتم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. فهكذا الشافعية في مصر كانوا يستبعدون الإمام الشافعي رحمه الله، ثم حرفوا أشياء كثيرة وأدخلوا بدع كثيرة ومع ذلك يزعمون أنهم شافعي. لما ذهبت إلى اليمن صنعاء وغير هذه كلها زيدية قل فيها أهل السنة، أما في تعز فهم شواذ يعني أتباع الشافعية وهم سنة فعلا، ولكن عندهم مخالفات كثيرة ينسبونها إلى قال وفي الحديث وفي الحب والموالاة لطريق المبتدعة التي أمر أئمتهم بعقوبتهم التي أمر أئمتهم بعقوبتهم يعني عقوبة المبتدعة، ويلزمهم تكثير أئمتهم ولعنهم والبراءة منهم، وقد يلعنون المبتدعة وتكون اللعنة واقعة عليهم أنفسهم ضد ما يقع على المؤمن. يعني حين يلعن واحد هو على سنة إمامه هو اللي غفل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترون كيف يصرف الله عني سب قريش يسبون مذمما وأنا محمد. فهم سموه مذمم وقعدوا يسبوا مذمم، هم يقصدون محمد، لكن هو يعني هم يقصدون السنة فدخلوا في الايه، في الحرام والكفر. كذلك هؤلاء يقصدون السنة دخلوا في البدعة، وهؤلاء بالعكس يسبون المبتدعة يعنون غيرهم، ويكونون هم المبتدعة كالذي يلعن الظالمين ويكون هو الظالم. فكثير من الناس واكل اموال يقول لك تعالى على الظالمين، هو واكل مال واخد لسه واخد الرشوة، يقول لك رشوة حرام. طب ايه ده عم الهدي؟ لا اله الا الله. ويكون هو الظالم، ويكون هو الظالم او احد الظالمين، وهذا كله من باب قوله تعالى: افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا وما من مبتدع الا وهو. هذه الآية منطبقة عليه ولا اي مبتدع. اذا لما تيجي تناقش الاخوان النهارده في الثوره، هو زين له سوء عمله ومستعد يخرج منهم كثير من يخرجون ويقتلون برصاص الشرطه؟ مستعد. زين له سوء عمله. الانسان كان يتعجب لما الامير محمد بن نايف وجابوا الشاب واقنعوه بانه يقتل الامير محمد بن نايف نائب وزير الداخليه، انه كيف تقتله؟ هيقلبوه هو ويعبوا دبره بمتفجرات ويضعوا السكر يسد فتحة الدبر ويدخل على الأمير محمد تسلم عليه تنفجر انت وهو داخل فرحان جدا. وقبل ما يصل الأمير محمد انفجر هو، لكن هو زين له سوء عمله فرأه حسن. واللي قتل السرات زين له سوء عملين فرأه حسن. واللي قتل الملك فيه، وكل بقى اللي قتل عثمان واللي قتل علي، كل هؤلاء زين له سوء عمله فرآه حسن. فما في مبتدع إلا وقد زين له سوء عمله. قال: واعتبر ذلك بأمور. أحدها أن كلام مالك رحمه الله في ذم المبتدعة وهجرهم وعقوبتهم كثير جدا، هو من أشد الناس هجوما على المبتدع، ومن أعظمهم عنده الجهمية الذين يقولون إن الله ليس فوق العرش. هذه القولة قولة جهمية، وهي موجودة الآن عند عموم المسلمين. وإن الله لم يتكلم بالقرآن كله وإنه لا يرى. طب قول المعتزلة والأشاعرة، ما لا يرى قول المعتزلة والشيعة، ولكن مؤدى قول الأشاعرة كذلك، لأنهم قالوا هو يرى في الآخرة لا في جهة، وكما ورد به السنة، وينفون نحو ذلك من الصفات. ثم إنه كثير في المتأخرين من أصحابه، من أصحاب من؟ مالك، من ينكر هذه الأمور كما ينكرها فروع الجهمية، ويجعل ذلك هو السنة، ويجعل القول الذي يخالفها وهو قول مالك وشير أئمة السنة هو البدعة. يبقى في النهاية لما تسلت إلى البدعة انقلب على الإمام. ثم إنه مع ذلك يعتقد في أهل البدعة ما قاله مالك، فبدل هؤلاء الدين فصاروا يطعنون في أهل السنة. هو الآن مبتدع ويقول لك أهل البدعة أضل الناس، لأن صار في ذهنه أن أهل السنة هم أهل، فبينزل كلام مالك في أهل البدعة على أهل السنة. زي ما قلت لك يعني الآن الإخوان وغيره يتهموننا بالسكوت على الظلم، يقول لك الله عز وجل حرم الظلم على نفسه، الظلم وجعله بينكم محرم، فلماذا لا تخرجون على الحاكم الظالم؟ فهنا هو أول أصلا فاسدا وبنى عليه وزين له سوء عمله، ويبتدي يقول الرضا بالظلم ظلم وأنتم راضون بالظلم. هو اللي رضي بالظلم يوم أن جار على النصر فيصفنا بما فيه، عرفت؟ وإذا هو كل الذين يخرجون على الحكام يصفونكم به متخاذلة وكلام ده كله. وصرار يوم الزحف, صرار يوم الزحف في الزحف, صرار يوم الزحف. فهكذا ورأينا مناظرة أول ما قامت مصيبة 25 يناير ما بين الشيخ محمود عامر, وده طبعا راجل سلفي في جملة وضد الثورات, وجايبين له ناس الآن هم مصدرون وكانوا مع الثورة, ومعظم المتصدرين كانوا معه والآن انقلبوا عليها وبيحاوروه. فهو يقول لهم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك الحاكم الظالم, السنة تقول الصبر عليه لا الخروج عليه. كيف ترضى بالظلم؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. جايب له آيات صحيحة طبعا, آيات حقيقية وحديث صحيح, لكنه لا يفيد ما يقول هو, فبيعتمد على النوع الثاني البناء على ويزين له شو عملي ويصف أهل السنة بالإيه؟ بالبناء بالبناء. قال الثاني أن الشافعي رحمه الله, أن الشافعي من أعظم الناس ذما لأهل الكلام. من أهل الكلام؟ وفروع المعتزلة ولأهل التغبير. التغبير إيه التغبير؟ لا 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 لا, أهل التغبير طيب خلاص. يقول الشيخ محمد الزرقاني أهل التغبير ونهي عن ذلك, أهل التغيير ونهي عن ذلك. لا يشفع له نص في أهل التغبير وبيعتبره فسق. أهل التغبير يعني تطريب القول وإضافة الموسيقى واللحن إليه, أهل تطريب القول وإضافة الموسيقى. ولذا يقول من ضرب بالقضيب فقد فسق. وهو أهل الشعر, ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله أرى الزنادقة وضعوا هذا التغبير ليصد الناس عن ذكر الله وقراءة القرآن. يبقى أهل التغبير ولا التغيير؟ فالإمام الشافعي يشدد على أهل التغبير باعتبارهم عصاة, وأنهم يسندون الزندقة ويسندون أهل البدع ويهاجم أهل الكلام وهم أهل البدع في زمنه. ونهيا عن ذلك وجعل له من البدعة الخارجة عن السنة, جعل له يعني الاثنين اللي هو أهل الكلام وإيش وفي رواية التغيير. ثم إن كثيرا من أصحابه عكسوا الأمر حتى جعلوا الكلام الذي ذمه الشافعي هو السنة. فإن السنة عند الناس وكل الناس في مصر يقولون نحن شافعية, بينما في ليبيا والمغرب المغرب يقول نحن مالكية. حرفوا مذهب مالك ولا حرفوا مذهب الشافعي رحمه الله. والسنة هو أصول الدين الذي يجب اعتقاده وموالاة أهله, وجعلوا موجب الكتاب والسنة الذي مدحه الشافعي هو البدعة التي يعاقب أهلها. هو يقصد هنا أن متبع الأئمة ممكن مع الوقت ينحرف بهم الطريق فينزلون كلام الأئمة على موافق الأئمة لا على مخالفه. فالآن الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن من سأل عن الاستواء مبتدع وقال ما أراك إلا مبتدعا. هم الآن من قال الاستواء معلوم هو مبتدع. الثالث أن الإمام أحمد, يبقى كلام عن مالك ثم عن الشافعي, أن الإمام أحمد في أمره باتباع السنة ومعرفته بها ولزومه لها طبعا ونهيه عن البدع وذمه لها ولأهلها وعقوبته لأهلها بالحال التي لا تخفى, فهو من أشد الناس تحذيرا وكلاما مع على أهل البدع وضرورة التميز عنهم حتى من خضع له. ولذا هجر علي بن المدين وهو من أئمة أهل السنة. فشديد الإمام أحمد رحمه الله. ثم إن كثيرا مما نص هو على أنه من البدع التي ذم أهلها صار بعض أتباعه يعتقد أن ذلك من السنة. الكلام اللي حذر منه أحمد في مسائل اعتقده البعض من أتباعه فصاروا يذمون من يخالفهم, يعني في الحقيقة هم يذمون الإمام أحمد نفسه. وأما الذي يذم من خالف ذلك مثل كلامه في مسألة القرآن في مواضع منها تبديعه لمن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق. الذي يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق مبتدع، والذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق كافر. كلام صحيح. الذي يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق هذا مبتدع. لماذا؟ لأن هناك فرق بين اللفظ والتلفظ، وكلمة اللفظ تشمل الاسمين. فاللفظ اللفظ ممكن هو حركة اللسان وصوت الحنجرة والأضراس والأشياء اللي فيه الكلام، والصوت نفسه كل هذا مخلوق، تمام. أما الشيء المقروء اللي هو القرآن غير مخلوق. إذا لفظ بالقرآن غير مخلوق، ولفظ مجمل عجيب جدا. وأما لفظ بالقرآن مخلوق أيضا مشكلة، لأن لفظ بالقرآن يعني صوتي وحنجرتي والصفير الذي يخرج وهذه الأشياء مخلوقة، لكن أيضا مقروء غير مخلوق، في العبارتان مرفوضتان تماما. قال وتجهيمه لمن قال مخلوق. يبقى أحمد بن حنبل يقول من قال لفظ بالقرآن غير مخلوق مبتدع، ومن قال لفظ بالقرآن مخلوق جهمي، وهو يكفر الجهمية. نعم. طيب، ثم إن من أصحابه من جعل ما بدعه الإمام أحمد هو السنة، فتراهم يحكمون على ما هو من صفات العبد كألفاظهم وأصواتهم وغير ذلك بأنه غير مخلوق. فأنت لما أسألك الآن صوت المنشاوي مخلوق؟ طب ما يقرأه المنشاوي مخلوق؟ لا. هم هو الآن صاروا هم مع التعصب لكلمة غير مخلوق يقولون الصوت غير مخلوق والصفير غير مخلوق. ثم إن من أصحابه من جعل ما بدعه الإمام أحمد هو السنة، فنراهم يحكمون على ما هو من صفات العبد كالألفاظ عن التلفظ والأصوات وغير ذلك غير مخلوق. باطل هذا لا، بل يقولون هو قديم. يعني إيه قديم؟ يعني صفة من صفات الله. هي لا. قال ثم إنهم يبدعون من لا يقول بذلك، ويحكمون في هؤلاء بما قاله أحمد في المبتدعة وهو فيه، وكذلك ما أثبته أحمد من الصفات التي جاءت بها الآثار واتفق عليها السلف كالصفات الفعلية للاستواء والنزول والمجيء والتكلم، وكما محبة بشبشة. الصفات الفعلية متعلقة بإيه؟ لا لا، متعلقة بالقدرة. أما أفعال الصفة الفعلية متعلقة بالمشيئة. ولو قلت الصفة الفعلية متعلقة بالمشيئة تقول في أحدها أو في أفعالها الحادثة، تقيد هذا. قال الصفات الفعلية والتكلم إذا شاء وغير ذلك، فينكرون ذلك بزعم أن الحوادث لا تحل به. بنى أصل فاسد للمسألة الثانية اللي النهاردة أكثرنا فيها الكلام. الأصل الفاسد أن الله لا تحل فيه الحوادث، وهو وإن كان كلاما صحيحا إلا أنه لا ينبغي أن يكون أصلا. فهو قال لا تحل فيه الحوادث، ويقصد بذلك أنه لا تصدر منه الأفعال، لأن الصفات قديمة سبحانه. يعني هل يخلق غدا؟ لا. خلاص. هل ينزل في كل سخير غدا؟ لا. خلاص. لأن دي حوادث. فهم مسألة إنكار حلول حوادث الرب اتخذوها ذريعة لإلغاء وإنكار الصفات الفعلية كلها. قال ويجعلون ذلك بدعة. ما هو ذلك؟ حدوث آحاد الصفات الفعلية. ويحكمون الفرق بين الصفة الفعلية والفعل. الصفة الفعلية مرتبطة بالقدرة، الفعل مرتبط بالمشيئة والزمن والمكان أحيانا. قال فينكرون ذلك بزعم أن الحوادث لا تحل به، ويجعلون ذلك بدعة، ويحكمون على أصحابه بما حكم به أحمد في أهل البدع، وهم من أهل البدع الذين ذمهم أحمد لا أولئك. قال ونظائر هذا كثيرة. وليس مجال ابن تيمية عايز كلمة الاستقامة، يعني يقصد البناء على الأصول الصحيحة في استنباط أحكام صحيحة. بل قد يحكى عن واحد من أئمتهم إجماع المسلمين على أن الحوادث لا تحل بذاته، لينفي بذلك ما نص أحمد وسائر الأئمة عليه من أنه يتكلم إذا شاء. يتكلم إذا شاء، التكلم فعل. نعم التكلم فعل ومرتبط بمشيئة طبعا أكيد. نعم ولكن هم ينكرون هذا، وأن الله لا يتكلم أصلا خالص، وإنما هو ربنا عنده أشياء في نفسه يطلع على جبريل فيترجمها جبريل. ومعلوم أن نقل الإجماع على خلاف نصوصه ونصوص الأئمة من أبلغ ما يكون، وهذا كنقل غير واحد من المصنفين في العلم إجماع المسلمين على خلاف نصوص الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت تجد البيجوري وغيره يقول وقد أجمع المسلمون على أن الله لا تحل به الحوادث، يعني معناه لا يصدر منه فعل جديد. يقول أجمع كاذب ولا لا كاذب، ويقول وأجمع المسلمون على أن الأعمال ليست شرطا ولا شطرا في الإيمان، ليست شطرا ولا شرطا في الإيمان. وهذه المواضع من ذلك أيضا، فإن نصوص أحمد والأئمة مطابقة لنصوص الرسول صلى الله عليه وسلم، أقوال الأئمة الصحيحة مطابقة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم سواء في أصولها أو في فروعه. فالكلام صفة من صفات الله أصل، القرآن غير مخلوق فرع لكنه فرع صحيح مبني على أصل صحيح، يبقى مطابق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو انتهينا من الفصل ده في الثلاث أمور، أن الكلام كله على التوليد، أن التوليدات التي هي الفروع الكثيرة في العالم تندرج تحت ثلاثة أنواع. النوع الأول نوع الخيالي، أشياء لا تقع. النوع الثاني يبنى على أصول فاسدة كجميع البدع. النوع الثالث مبني على أصول صحيحة باستنباطات صحيحة، وهذه الاستقامة. ثم قال قوله تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. السلطان هو النوع الثالث، الحجة الدليل الصحيح. أتاهم يعني ليس اخترعوه، وإنما أتاهم من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، هنا يقصد الذين آمنوا العلماء، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. من الأصل الفاسد عند الكافرين مثلا قول فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، إذن لا ينبغي أن أخضع لدعوة رجل يقول إنه رسول الله ويدعوني إلى الإيمان برب غيري لأن الملك لي. أصل فاسد، أنا خير منه وخلقتني من نار وخلقته من طين. أصل فاسد، أصل فاسد. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. هذا رجل مؤمن يعلم أن السلطان هو سلطان الله، والمقصود بالسلطان هنا الحجة الدليل، إلى قوله ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، يعني بالسلطان، يعني بالدليل، يعني بالأصل الثالث، فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. قلتم قولا فاسدا، من أدراكم أنه لن يبعث من بعد يوسف رسول؟ وهل قال يوسف هذا؟ لا. قال يخوفهم، من هو؟ مؤمن آل فرعون. يخوفهم بمثل عقوبات الله في الدنيا للأمم الكافرة قبلهم، وخوفهم بما يكون يوم القيامة. فالرجل مؤمن بيوم القيامة، وهذا وإذا مسمى هو مؤمن آل فرعون، وهذا في بيان إخباره بيوم القيامة. يوم القيامة لا ينبغي لأحد أبدا أن يشكك فيه، وهو ممن آمن بموسى عليه السلام كما قد قررناه في غير هذا الموضع، أن جميع الرسل أخبرت بيوم القيامة خلاف ما تزعم طوائف من الفلاسفة. فالمسيح قالوا اصلا ما فيش يوم قيام والرسل ما تكلمش يوم القيام، هو اصلا هي ارض تبلع وارحام تدفع، هي اصلا ارحام تدفع وارض تبلع، ناس بتقول موت وخلاص، وكل ناس يصيرون ترابا ورمالا، ولا في بعض ولا في نشور ولا في ثواب ولا في حساب ولا شيء. طيب، واهل من الفلاسفه واهل الكلام ان المعاد الجسماني لم يخبر به الا محمد وعيسى ونحو ذلك، هذا الفلاسفه. اما النصارى فانهم يزعمون ان عيسى عليه السلام تكلم عن المعاد الروحي لا الجسماني، واذا كل النصارى يعتقدون بيوم القيامه، ولكن البعث يكون للايه؟ للارواح، وبالتالي لا حساب على النصراني ولا عقاب ولا محاسبه على زنا ولا قتل ولا اي شيء، لان هذا كله من افعال الجسم. وقال هناك: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هذا قول مؤمن آل فرعون، لانه اخبر بجدالهم في ايات الله بغير سلطان اتاهم، وهذه حال المتكلمين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم، يعني بغير دليل شرعي، فتقول بل يده مبسوطه لله، ليس له يد ولا بسط، لطلب العلو والفساد، ولان الله جل قال: نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا، تلك الدار الاخره، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا، فالمعتزله ممن ارادوا العلو والفساد. كما قال في الايه الاخرى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاه، يعني بغير دليل، إن في صدورهم إلا كفر ما هم ببالغيه، يعني لن يصلوا إلى أن يكون لهم شأن وعزة، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير سبحانه. ولهذا قال في هؤلاء المجادلين: كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، من صفات الله المقت وزيادة المقت، نعم أكبر، نعم، أي كبر مقت المؤمنين، أو كبر هذا المقت عند الله وعند المؤمنين، أو كبر هذا الجدال أو هذا الفعل مقتا، أي منقوتا، كما قال تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كلمة كبيرة تسبب المقت من عند الله سبحانه وتعالى. وكما قال تعالى: بئس للظالمين بدلا. فإن المخصوص بالمدح والذم في هذا الباب كثيرا ما يكون مضمرا، يعني المقصود نفسه مفهوم، إذا تقدم ما يعود الضمير إليه، والمدح يراد به الرجل، كما أن تقول: نعم رجلا زيد، ونعم رجلا وزيد نعم رجلا، يعني التقديم والتأخير، لا إشكال في التقديم والتأخير. فأنت تقول مثلا: ورد جميل، أو جميل الورد، ما في إشكال فيها، أو تقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا تقديم وتأخير ولا لا؟ والمقت يراد به نفس المقت اللي هو الكراهية الشديدة، ويراد به المنقوت كما في الخلق ونظائره، ومثله قوله: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هنا الممقوت هم أو فعلهم؟ الفعل، ويترتب عليك مقتومهم أيضا. والمقت البغض الشديد، وهو من جنس الغضب المناسب لحال هؤلاء، كما قال في اليهود: بل طبع الله عليها بكفرهم. فالله جل كرههم وكره كفرهم وكره قلوبهم التي طبعها على الكفر سبحانه. وقد وصفهم بنحو مما وصف عدوهم فرعون، فقال، لأن فرعون عدو بني إسرائيل، وبني إسرائيل أعداء الله، وفرعون عدو الله، قال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي كتاب؟ قرآن، اللوح المحفوظ، لتفسدن في الأرض مرتين. هذا قضاء الله عز وجل، قضاء الله تبارك وتعالى، وكان شيء منه قدرا، وسيكون القدر الباقي، لأن القدر مترتب عليه على القضاء. القضاء إذا خرج إلى الفعل فهو قدر. نزول عيسى ابن مريم قضاء ولا قدر؟ هزيمة الكفار في بدر. تمام. قال لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ونحن في المرحلة الثانية الآن. فالآن كل فساد في العالم هو بإيد اليهود. وعلو اليهود الآن ظاهر. ظاهر لمن أبصر ذلك. وخفي على كثيرين. فأنت لو سألت الناس الآن من هي أقوى قوة في العالم يقول لك أمريكا. وده غلط. لأن أمريكا ما هي إلا ثور يركبه الذئب اليهود. والذئب اليهود يركبه ويوجهه. قال فوصفهم بالفساد في الأرض والعلو كما أن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم هم بني إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. يبقى علو إيه؟ وفساد. فرعون عنده علو وفساد وبني إسرائيل تعلمنا في الأرض مرتين صح علو وفساد. هم أعداء فرعون ومع ذلك متشابهون في الصفتين العلو والفساد. وهذا مما يبين أن قوله الذين يجادلون في آيات الله مبتدأ ليس بدلا من قوله من هو مشرف مرتاب. لأن الآية فيها إيه؟ كذلك يضل الله من هو مشرف مرتاب الذين يجادلون. فبعض العلماء بيقول الذين يجادلون في آيات الله هي بدلا من كلمة مشرف مرتاب. مثلا يقول لا مشرف مرتاب انتهت هنبدأ مبتدأ جديد جدا. الذين يجادلون في غير الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقت. يبقى ما هماش بدل بل هم مبتدأ جديد جملة جديدة تماما. قال فإنه سبحانه وصف هؤلاء بغير ما وصف هؤلاء. المشرف المرتاب اللي هو جاءهم يوسف عليه السلام بالبينات وظنوا أنه لن يكون بعده رسول. أما الذين كبر مقتهم عند الله سبحانه وتعالى فهم الذين يريدون علوا في الأرض وإيش وفسادا. ويؤيد هذا أنه ابتداء أنه قد قال في الأخرى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. قال وقد يقال يمكن اجتماع الوصفين وهو الصحيح الريب أو الغيب والجدل بغير علم كما هو الواقع في طوائف كثيرة كما يجتمع الغضب والضلال. ماذا يريد شيخ الإسلام؟ يقول إن الذي يضل بغير علم مفسد أيضا ولكن يفترق عن الذين يجادلون في آيات الله بعلم ورغبة في العلو والفساد. فهذا متعمد العلو والفساد وهذا جاهل كالفرق بين كفار مكة وبني إسرائيل. كفار مكة كفر جهل وتكذيب. بنو إسرائيل كفر عناد واستكبار لكن متشابهان. نعم متشابهان. فهو يقول يجوز جمع الوصفين سواء من ضل بغير علم أو سواء من ضل على علم. وقد يقال الآية تحتمل الوقف وتحتمل الابتداء وهو الصحيح. وقد يكون هذا قراءتين فتسوغ كل منهما ويكون له وصف صحيح كما في نظائر. حلنا كتير في القرآن مثلها كقوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ممكن تقف عند الراسخون في العلم وممكن تقول تكمل الاثنين هذه لها معنى وتلك لها معنى ويمكن اجتماع الوجهين. وفي الحديث الذي رواه الترمذي من طريق العديدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم والفصل ليس بالهدي من تركه من جبار خصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تختلف به الآراء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الرب ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى الصراط المستقيم وهذا الحديث ضعيف طبعا جدا، ولكن كل معانيه صحيحة. وإذا بعض الناس يستنكر يقول لا يمكن يكون في حديث ضعيف معناه صحيح، أقول لك كثير كثير جدا من الحديث المعنى صحيح ولكن السند ضعيف. فأنت إذا قلت على منبر أيها الخطيب لا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما تقول القرآن كذا 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 كذا، والحديث فيه وإن كان لا يصح ولكن كل تلك القواعد هناك ما يدل عليها. ولذا أورد هنا شيخ الإسلام رحمه الله أورد هنا. طيب إراده هنا هو كل الذي يقصد منه أن القرآن لازم ولا بد أن يكون أصلا صحيحا، هذا هو. فقوله من تركه من جبار يعني من تركه إيه؟ من تعالى عليه كمسلم مصطفى كمال أتاتورك اتحكم إلى الكتاب يتكلم عن التين والزيتون، فهنا تركه زي الجبار. وجبابرة مكة تركوه أيضا، وجبابرة بني إسرائيل تركوه، فقسمهم الله جميعا. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، لأن الهدى كله في القرآن، لأن السنة هي تفسير القرآن. يناسب قوله تعالى شايف الدليل على صحة المعنى، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، لأن المسرف المرتاب جبار والله يضل يعني يقسمه، لأن الضالين مالهم النار. كذلك قوله كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، فالطبع القلوب من أعظم العقوبات في الدنيا، من أشد العقوبات في الدنيا. فذكر ضلال الأول وذكر تجبر الثاني، وذلك لأن الأول مرتاب عند شك والعياذ بالله، فساته العلم حيث ابتغى الهدى في غيره، والثاني جبار عمل بخلاف ما فيه فقسمه الله. وبالتالي هذا الكلام أيضا ينطبق على النصارى واليهود، فالنصارى في القرآن مرتابون، واليهود في القرآن متكبرون مستكبرون على القرآن، هم يعلمون أنه حق ولكن لا نتبعه ولا نطيعه، وما في قلبك منه عداوة ما حي. فاليهود أضلهم الله على علم، والنصارى أضلهم الله على جهلهم المتعمد، ومن تعلم منهم شابه اليهود في التكبر على الحق. وفي ذلك بيان أن كل علم دين لا يطلب من القرآن فهو ضلال. شوف شيخ الإسلام يقول كل علم دين، كل علم دين يعني منع علوم الدنيا واسع، أما علم الدين لابد من الرجوع فيه إلى القرآن. طيب المسعى على الخفين يوما وليلا للمقيم وثلاث أيام بلاليهم للمسافر، هذا من القرآن؟ لا، تقول هذا من قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى كل السنة ستعود تحت هذه الآية وتحت قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال فكل علم دين لابد أن يطلب من القرآن، ومن طلبه في غير القرآن فهو ضلال كفاسد كلام الفلاسفة والمتكلمة والمتصوفة والمتفقهة. شيخ الإسلام شوف ينقلك بسرعة من الأشياء النازلة في الكفار إلى التي تنزل فيها للبدع، فهو يقول إن العلة مشتركة، الكفار إما تجبروا وتعالوا على كلام الله وإما شكوا فيه، فكذلك الفلاسفة والمتكلمة والمتفقهة والمتصوفة فعلوا هذا. فالمتصوف لا يمكن يقبل بآيات الله، وإذا صنم مثل الأكبر وهو البدوي، طبعا التراث الموجود فيه تراث لإبراهيم الدسوقي، وكل علم وبلاغة وفصاحة ولكنه كفور مجرم، وفي تراث البدوي شوية زجل كده هبل كله مما دلناه، وكان رمزا من رموز الجهل، ومع ذلك هو أكفر من إبراهيم الدسوقي. فذلك كلام كده عارف يغنوه منه دعك من القرآن، وكيف تسخر تقرأ آيات تكلمك عن عسل ولبن ونساء، وآيات تكلمك عن أنكار وجحيم، بل كن في الأذكار يا لطيف يا لطيف يا لطيف هو 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 إيه. فالدسوقي يتعالى على كتاب الله جل تجبرا وفجورا مثل اليهود، والبدوي جهلا وضلالا وإعراضا والعياذ بالله. هؤلاء في المتصوفة. والفلاسفة، قلنا الفلاسفة لا يمكن ياخذ القرآن، وإنما إذا قرأت آيات لك أنت مش فاهم. يعني ربنا قال يمددكم بخمسة آلاف من الملائكة، يعني يمددكم بروح عالية، روح معنوية عالية جدا. هي دي الملائكة، الملائكة هي الروح المعنوية والرضا الموجود في النفوس. طيب وصلت عليهم الشياطين تؤذيهم أذى، يقول يعني الهموم والآلام والمضايقات والقلق، القلق من الشياطين. فلا يؤمن بوجود ملائكة ولا وجود ايه؟ شياطين. طيب إن لدينا أنكالا وجحيما، يعني أما يعني هموم وآلام نفسية. طيب عندنا أنهار من عسل وعندنا حور عين ومتكين على فرش بطائنها من استبرق والكلام ده، يقول لك هذه كلها أشياء ايه؟ نفسية. خلاص. والقرامطة هيقول لك الصلاة، ها صلاة الخمس، بس الصلاة تارك الصلاة كاف عند القرامطة، تارك الصلاة كاف. فلا بد لما تقوم الصبح تقول ايه؟ محمد علي فاطمة حسن حسين، صلاة الخمس كده خلاص، يلزم وضوء وضوء ايه ده؟ تعيد الصلاة ثاني؟ ما هي صلاة الخمس؟ هي صلاة الخمس. يقوم من النوم يروح قايل ايه؟ محمد ادي الصبح، علي ادي الظهر، فاطمة ادي العصر، حسن ادي المغرب، حسين ادي العشاء، هو كده صلى الخمس صلوات. خلاص في سنة؟ سنة هنا يعني. خلاص كده. قال فديك ادي الفلاسفة والمتكلمة هم المعتزلة، ليس لله صفات سبحانه عز وجل. المتصوف هم أضل هذه الفرق. المتفقهة هو الذي يولد فقها من أصول فاسدة. وكل عاقل يترك كتاب الله مريدا للعلو في الأرض والفساد فإن الله يقصمه. فالضال لم يحصل له المطلوب بل يعذب بالعمل الذي لا فائدة فيه. يعذب، وده كلام عظيم هو ذكره في الحموية. فالصوفي يعذب نفسه، يربط نفسه بحبل في السقف وعمال يقول قل والله أحد ألف مرة وسبحان الله ألف مرة، وبعدين أحد 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 أو لطيف لطيف، عذاب عذاب. وغير كده بقى ممكن يطلع للإيه؟ جولات الرقص، يسموه الديسكو العربي ده جولات الرقص. وكذلك الصوفي اللي هو العابد او المريد، مش كده النهارده رايح عند الحسين وبكره رايح للسيده ولازم نزوره اهل البيت شغلان، فمعذب نفسه. اما اهل الكلام فطول الليل هو يفكر، ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليله، ينزل ايه؟ معقول؟ لا لا لا. طب لو فرضنا ينزل باشعاري بقى، المعتزله مريح نفسه ما ينزلش، الاشعاري ينزل يعني ينزل امره. الجهل أهل السنة المبتدع الضالون يقولون ينزل هو بذاته، ينزل هو بذاته إذا كان الثلث الأخير في اليابان غير الثلث الأخير في طرابلس غير الثلث الأخير في البرازيل، إيش؟ وكل واحد عمال يخبط على أسنانه أو حاطط إيده على الحموية فصل فيها شيخ الإسلام هذا الكلام. فهم لما ضلوا أضلوا كثيرا وأعذبوا أنفسهم بعبادات لم يطلبها الله جل منه. وإذا شوف الإخوان مثلا اجتماعات انتخابات ودراسة الأحياء والدوائر الانتخابية، وشوف برهاني لما كان أول بيدرس علوم شرعية الآن هو بيدرس الانتخابات القادمة، عايزين لابد نحط في القائمة نصارى، لابد نضم نصارى الحزب الزور، ولابد نرشح قوائم على قوائمنا نساء، فلابد من دراسة البيئة. فأصبح الشخص بعد ما كان يكلف يقرأ مثلا معرض القبول أو يقرأ كتاب فتح المجيد، الآن هو مكلف بالسير في الدوائر لضم الناس إلى الدائرة الحزبية ودراسة اللوائح القادمة وكيف الالتزام بال وكيف الصناديق ومن مندوب. فكل مبتدع ترك الأصل الصحيح لابد أن يعذب في أصل فاسد. فما في عد يترك الدين ويرتاح كما يظن الكثيرون جدا، بل إن الإنسان إذا لم ينشغل بالدين ينشغل بالدنيا. ولذا كثيرون من البياعين وغيرهم من التجار هو مش لا يصلي لكن عبد ليل ونهار عمال يبيع ويشتري ويحسب ويعد ويتعارك والقفص شغلان كبيرة جدا. قال فالضال لم يحصل له المطلوب بل يعذب بالعمل الذي لا فائدة فيه، والجبار حصل لذة فقسمه الله عليها لذة العلو في الأرض كفرعون، فهذا عذاب بإزاء لذاته يعني بمقابل لذات التي طلبها بالباطل، وذلك يعذب بسعيه الباطل الذي لم يقده. والمقصود هنا أنه سبحانه في هاتين الآيتين اللي هي يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، بيّن من يجادل في آيات الله بغير سلطان أتاهم، وقد بيّن في غير موضع أن السلطان هو الحجة يعني الدليل يعني الكتاب أو السنة، وهو الكتاب المنزل. قال تعالى أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، يعني يقولون لابد من الاستشفاع باللات والعزى ومناه، هل عندهم سلطان بهذا؟ يعني سلطان؟ هل قال الله توسلوا إلي بعبادي الصالحين؟ وقيل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فأنتم لما يكون الصنم اسمه هكذا يبقى هم يجعلون شفعاء مع الله. أحيانا يكون التسمية مقصودة فإلات من الله والعز والعزيز والعز من العزيز. وقال تعالى ألا إنهم من إفكهم يعني من افترائهم لا يقولون ولد الله. من هؤلاء؟ قريش، كفار قريش قالوا الملائكة بنات الله، أجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوا الملائكة. النصارى قالوا بعد ذلك قال أم لكم سلطان مبين عندكم حجة وداعة فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وقال أم لهم سلم يستمعون فيه يعني عندهم سلم بيستمعوا للسماء ويسمع الوحي حين يلقيه جبريل بعد تلقيه من الله عز وجل على الملائكة، فليأتي مستمعون بسلطان مبين يجيب الحجة. وقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب آخر فيه تدرسون. وإن كان كذلك ففي هذا بيان أنه لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله بغير كتاب، فمن عارض كتاب الله وجادل فيه بما يسميه معقولا وبراهين وأقيسة أو ما يسميه مكاشفة، طبعا معقولات وبراهين وأقيسة عند من؟ معتزلة والأشاعرة، أو ما يسميه مكاشفات ومواجيد وأذواق دول صوفية، من غير أن يأتي على ما يقول بكتاب منزل فقد جادل في آيات الله بغير سلطان. هذه حال الكفار الذين قال فيهم ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فهذه حال من يجادل في آيات الله مطلقا، ولكن قد لا يكون كافرا ولكنه مشابه للكافرين في رد كلام الله عز وجل. ومن المعلوم أن الذي يجادل في جميع آيات الله لا يجادل بسلطان، فإن السلطان من آيات الله، وإنما الذي يجادل في آيات الله بسلطان يكون قد جادل في بعض آيات الله ببعض آيات الله. يعني هناك جدال حقيقي محمود؟ نعم، كجدال ما معظم كتب ابن تيمية تدخل في باب الجدال لأنها كلها ردود على اليهود والنصارى والمتكلمة والمعتزلة والفلاسفة والمنطقيين، فكلها باب الجدال المحمود جدا اللي هي وجادلهم بالتي هي. وهذه الحال يحمد منها أن تكون إحدى الآيتين ناسخة لها أو مفسرة لها بما يخالف ظاهرها، لأن هم قالوا الآية الذين يجادلون في آيات الله بغير السلطان أتاهم كبر مقتا، والأخرى قالوا وحدة ناسخة للأخرى. وإن كان السلف يسمون الجميع نسخا، ولهذا لم يكن السلف من الصحابة والتابعين يتركون دلالة آية من كتاب الله إلا بما يسمونه نسخا، ولم يكن في عهدهم كتب في ذلك إلا كتب الناسخ والمنسوخ، لأن الناسخ والمنسوخ كان مستفيضا علمه عند الصحابة. فأنت لما تيجي للصحابي وتقول له كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لوالديك منسوخة منسوخة، تكتب وصية مين؟ الوالدين والأقربين قال منسوخة منسوخ خلاص منسوخة بآيات ايه المواريث ال 11 و 12 و 176 من سورة النساء فنسخت هذه الآية خلاص. أو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا منسوخ بقوله في الطلاق فاتقوا الله ما استطعتم وتأتي مثلا بقوله كتب عليكم الصيام كما كتب الذين من قبلك منسوخ على طول وعلى الذين يطيقون فدية منسوخة. فالآيات المنسوخة بيردها لك مباشرة لأنه يعلم الناسخ من المنسوخ. وكذلك الأحاديث يعلمون الناسخ والمنسوخ. قال لأن ذلك غايته هذه الجبال ولا جبال بحق. فيجي واحد يقول لك في 15 حديث في البخاري ومسلم توجب الغسل. لا لا توجب الغسل على من جامع امرأته ولم ينزل ولم ينزل. هذا حديث صحيح في البخاري ومسلم جامع طالما ما انزلتش ليس عليك غسل. لكن كلها ايه منسوخة. فهم الصحابة وعلماء التابعين كانوا يعرفون هذا كلهم كانوا يعرفون هذا الأمر. قال ولهذا لم يكن السلف من الصحابة والتابعين يتركون دلالة آية من كتاب الله إلا بما يسموه نسخا ولم يكن في عهدهم كتب في ذلك إلا كتب الناسخ والمنسوخ. لا يقصد كتب المطبوعة ولكن كتابات للبعض منهم. وطبعا أفضل ما تقرأ يعني السلوكي في احنا قلنا في العقيدة لا يأخذ منه شيء هذا الرجل الخرافي لكن في الحديث وفي النسخ والمنسوخ وفي علوم القرآن واللغة إمام. لأن ذلك غايته وطبعا السلوكي له شعر في الـ 22 آية المنسوخة في القرآن الكريم. لأن ذلك غايته أن تجادل في آيات الله بسلطان. يبقى لما أنت تقول لآية أقول لك منسوخة أنا أجادلك الآن بسلطان جدال محمود. قال كجدالنا مع أهل التوراة والإنجيل وهما من آيات الله بالقرآن الذي هو آيات الله أيضا الذي أنزله الله مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه من غير ما نذكر القرآن لكن نجادلهم بمقتضاه. فأما معارضة القرآن بمعقول أقول لك بل يده مبسوط تقول ربنا ليس له يد ولا يمكن أن يبسط أو قياس فهذا لم يكن يستحله أحد من السلف وإنما ابتدع ذلك لما ظهرت الجهمية والمعتزلة الذين يهدفون إلى إنكار جميع صفات الرب ونحوهم ممن بنوا أصول دينهم على ما سموه معقولا. قالوا نحن الرجوع للعقل وده الدستور عند والآن هو الدستور عند الأشاعرة كله والأشاعرة هم عموم المسلمين الآن الاعتماد على العقل لا على النقل. ردوا القرآن إليه وقالوا إذا تعارض العقل والشرع إما أن يفوض أو يتأول. فتقول الله عز وجل له قوة لا ثم إيه يعني القوي المتين دي يقول لك القوة يعني القدر فده اسمه تأويل ولا تأويل تأويل. لما تذكر له شيء لا يستطيع أن يؤوله إلى صفة من الصفات السبعة يقول لك فوض ورم تنزيها. قال فهؤلاء من أعظم المجادلين في آيات الله بغير سلطان أتاه. إذن هنا شيخ الإسلام أدان الجهمية والمعتزلة والإيه والأشاعرة. وأما تسمية المتأخرين تخصيصا وتقييدا ونحو ذلك مما فيه صرف الظواهر فهو داخل في مسمى النسخ عند المتقدمين. فأحيانا يقول لك مثلا كنت سمعه الذي يسمع به يقول هذه منسوخة. طبعا لا يقصد أن الحديث نفسه منسوخ ولكن يقصد من معنى منسوخ يعني مؤول تأويل يصرف عن الظاهر إلى المراد الحق. أما المراد الحق أن الله يوثق سمعه ويوثق بصره. وعلى هذا الاصطلاح فيدخل النسخ في الإخبار كما يدخل في الأوامر. طبعا هنا خلي بالك شيخ الإسلام بيرد على جماهير أهل السنة يقولون لا نسخ في الأخبار إنما النسخ في الأحكام. يعني إيه النسخ في الأحكام؟ يعني الله جل ممكن يفرض على الناس ركن الصيام صيام عاشوراء فرض سبحانه وعاشوراء صيام عاشوراء هو ركن الأركان الخمسة ثم نسخه الله بصيام رمضان فده حكم شرعي نسخ تمام. إن الإنسان إذا أذن عليه المغرب وهو نائم فإنه لا يأكل إلى اليوم الثاني نسخ بأنه كله واشربه. فالأحكام فيها يجوز فيها إيه؟ النسخ. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 منسوخة، إياكم منكم 100 يغلبوا 200، ففي نسخ في الأحكام. لكن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، تقبل النسخ. أهلك عالم الأولى، تقبل النسخ. فالأخبار لا نسخ إيه؟ فيها، وأما الأحكام هي التي تحتمل النسخ. شيخ الإسلام بيقول والأخبار فيها نسخ، لكن ما الأخبار فيها نسخ بمفهوم معين، لأن كل حكم هو في الحقيقة خبر. يعني لما نقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى الله، فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا أمر، لكنه في بدايته إيه؟ خبر. أخبرنا الله بأنه يأمرنا، يبقى إذن لو النسخ تناول حكما فهو في الحقيقة تناول خبرا متضمنا لحكم. فمن هذا الباب يجوز دخول النسخ في الايه؟ في الاخبار. هذا الكلام الذي قال. وانما النسخ الخاص الذي هو رفع الحكم فلا بد في الخبر عن امر مستقل. يعني لما تيجي تقول منسوخ لابد تجيب خبر صحيح ناسخ لما تقول عنه انه منسوخ. فتقول مثلا واحد يقول لك لا ينبغي للمسلم ان يصلي من 10، يجي واحد يقول له منسوخ، لازم تجيب ايه؟ الدليل على النسخ، لابد تجيب الدليل على النسخ. اما ان تقول منسوخ من غير ما تستحضر الدليل فليس لك. واما ما يدخل في الخبر عن انشاء امر فيكون لدخوله في الانشاء انشاء الامر والنهي وانشاء الوعيد عند من يجوز النسخ فيه كاخر البقره. عارفين اخر البقره؟ طيب اللي هي ايه؟ ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، دي منسوخ، دي منسوخ على طول. قال كاخر البقره يعني ان تبدوا على ما روي عن جمهور السلف، لان البعض يقول هذه غير منسوخ، لان يحاسبكم به الله عز وجل ويعفو عنكم، ولان احيانا يجري في النفوس ما يتحول الى همه فالله يحاسبكم به، ولان بعض التحركات في النفوس تحاسب عليها كما في الحرم، قال الله ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه على الاراده. يبقى اذا الايه هناك ما يدل على انها ليست منسوخه مطلقه، ولذا الجمهور يقول منسوخ وليس الكل يقول منسوخ. قال واما خلاص وهو مبني على ان الوعيد هل هو خبر محض او هو مع ذلك انشاء. الوعيد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا خبر ولا امر؟ انشاء يعني ولا لا؟ ولكن متضمن وعيد. طيب متضمن وعيد، ممكن هذا الوعيد يتخلف؟ الله يخلف وعيده؟ قد يخلف وعده؟ مستحيل مستحيل. فتوعد الله من قتل مؤمنا عمدا بأن يخلده في نار جهنم، لكن يخلف وعيده سبحانه فضلا منه وعفوا ورحمة، إنما يخلف الوعد لا سبحانه عز وجل. فهنا يقصد أن الإنشاء ممكن يبقى فيه تخلف. تخلف قال هو مبني على أن الوعيد هل هو خبر محض أو هو مع ذلك إنشاء. قال كالعقود التي تقبل الفسخ، عقود تقبل الفسخ وفي عقود لا تقبل الفسخ. العقود التي تبلغ الفسخ اللي هي عقود المعاوضات، اللي هي كل الأشياء المالية للبيع والشراء، البيع والشراء والإيجار والمزارعة والمساقاة، كل هذه عقود تقبل إيه؟ الفسخ. أنا مأجر من الشقة، أجي بعد منك أنا أريد أسخ العقد. طيب نسخ العقد، كل واحد يأخذ حقه حسب الشروط قبل لنا. البيوع ممكن ارجع السلعة بالخيارات السبعة المعروفة. فريق العقود اللي تقبل فسخ هي عقود المعاوضات، عقود المعاوضات. لكن هناك عقود لا تقبل الفسخ، كأن اسلمت انت مثلا، تيجي تقول لي انا رجعت كلامي، طب اخويا ارجع على صفوفه. قال لكوني اخبارا عن ارادة المتوعد وعزمه، وكان ربنا جل له إرادة أن يعذب القاتل العمد عمدا ويخلده في النار، لكن قد يخلف هذا؟ نعم. وهو متوعد سبحانه. الله جل من أسمائه المتوعد من صفاته ما والواعد أيوة من صفات الله. وكالخبر عن الأمر والنهي المتضمن خبره عن طلبه المتضمن إرادته الشرعية. يعني معناها الخبر اللي هو يتضمن أمر والنهي. وهذا مما يبين ما قررناه في غير هذا الموضع أن الله سبحانه بين بكتابه سبيل الهدى وتركنا الرسول صلى الله عليه وسلم على وأنه لا يصلح أن يخاطب بما ظاهر معناه باطل أو فاسد. يعني لا يليق في جناب الله أن يقول بل يداه مبسوطة ولا يكون له يدان ولا يسره بسط. يبقى سبحانه وتعالى سيكلمنا بكلام باطل صح ولا لا ومعناه فاسد. فقل هذا لا يجوز. قال بل ولا يضلل المخاطبين بأن يحيلهم على الأدلة التي يستسيغونها برأيهم. يعني كأن الله يقول سأقول لكم صفات لي وإنتوا عليكم ترجعوا لعقولكم فتنفونها. فأنا أقول مثلا تصنع على عين إنتوا أولوا كلمة العين والغوه. قال بل يجب أن يكون الكتاب بيانا وهدى وشفاء لما في الصدور وأن مدلوله ومفهومه حق وهذا أصل عظيم جدا. لماذا هو أصل عظيم جدا؟ مثل يضحض أقوال الكفرة وأهل الكلام والصوفية والمتفقه صح؟ اللي هو ذكره من الأربعة اللي ذكره. طيب نكتب هذا القدر هو يعني صفحتين ثلاثة لكن ها لابد من التأصيلات التي نذكرها. الحوادث لا تحل بذاته. يعني ربنا جل لا يخلق في ذاته سبحانه وتعالى فعلا لا يخلق في ذاته فعلا لكن تصدر منه الحوادث وتصدر من ذات الحوادث نعم. فهو من الحوادث لاستواء العرش من الحوادث لأنه لم يكن مستويا ثم استوى بذاته ها ولا بإيه. فاجب إذا صدرت الحوادث من ذاته ولا لا. ولما ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة بذاته بينزل طيب إذا يجوز الحوادث من ذاته من دون حلول في ذاته هو. يعني مخلوقات تحل جواله سبحانه عز وجل لكن أفعال تصدر منه نعم سبحانه. وهذه الأفعال حوادث لابد أن تكون تابعة لصفة. فما في فعل لا اسمع لا يمكن فعل يصدر من الله إلا نابع عن صفة فعلية. الصفة الفعلية تابعة للقدرة الفعل تابع للمشيئة. تمام كده. يعني هو سبحانه وتعالى لم يستوي على العرش لما كان الله لم يكن شامل معه لم يستوى العرش لم يسخط لم يحب لم يبغض لكن كانت قدرته متعلق بها كل تلك الصفات ولم تصدر أحد تلك الصفات. مفهوم. فهو لما كان الله لم يكن شامل معه لا أخ لا خلق ولا أحيا ولا أمات ولا سخط ولا أحب ولا صدر منه أي فعل لكن في الوقت نفسه هو فعال لما يريد. يعني كانت أصول الصفات فيه لذا كل الصفات الفعلية أصولها إيه ذاتية قديمة النوع يعني ذاتية حديثة الأحاد أو حديث الأحاد. يعني حين تتعلق المشيئة يصدر الفعل. إذا لم يعني إذا لم تكن مشيئة لا يمكن فعل خلاص. وهذا حتى لو أنت كي تفهمه موجود في الإنسان. أنت مثلا تقدر في المسجد الآن أن تخلع ملابسك لكن تفعل لا. تمام. طيب انت تستطيع ان تتسلل الى ليبيا وتقاتل من مشير حفظ ولكنك لم تفعل. فانت قادر على الفعل ولكنك لم تفعل. فان فعلت يبقى الفعل مع تعلق بالقدرة تعلق بصفة اخرى المشي. واضح كده. ولابد ان يكون زمن ومكان او زمن بلا مكان. بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. كنا مع شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاستقامة وهو قال والكلمة الجامعة هي القضية الكلية والقاعدة العامة التي بعث بها نبينا صلى صلى الله عليه وسلم. فمن فهم كلمة الجوامع علم اشتمالها لعامة الفروع وانضباطها بها، والله أعلم. أنا عارف الله، هو بيتكلم على عشان يحضر ذهن الحاضر، هو بيتكلم على توليدات وتفريعات. هذه التوليدات والتفريعات ما لم تكن من الكتاب والسنة ومبنية على الكتاب والسنة فليس لها أي اعتبار. ولذا هو هنا يقول الوجه الثالث. فإحنا لما كنا نتكلم في المرة السابقة آخر الكلام الوجه الثالث أتانا سؤال، طيب وما هي الوجهان الآخران؟ صح تذكرون؟ قال وما هو الوجهان الآخران؟ فهو الحقيقة أنه الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث أعرفهم، هو سيعيدهم تاني. ابن تيمية هنا بعد صفحة واحدة سيعيدهم. هو قال أول شيء أن كثير من الفروع المولدة لا تقع، كثير من الفروع المولدة لا تقع، يعني افتراضات بعض الفقهاء أو أهل الذين يتعاملون مع العلم يفترض فروعا وهي لا تحدث أصلا، فهذا يعتبر فرعا فاسدا أو هذا يعتبر شيئا فاسدا. الشيء الثاني أنه قال بعض التفريعات أو التوليدات مبنية على أصول باطلة أو فاسدة، مبنية على أصول فاسدة، بيفرض أصل فاسد، يعني حديث مثلا موضوع أو فهم خطأ للآية أو آية منسوخة، ويبتدي يولد منها فروعا. فالوجه الأول والثاني مرجوحان وما لا 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 حاجة لنا بهم. الوجه الأول أن كثير من الفروع المولدة لا تحدث. كان يقول لك مثلا لو أن إنسانا ولد وله جناحان فصار يطير بهما فهل يقصر مثل غيره من الذين يسافرون؟ طبعا هذا أمر لا يقع، لكن الإنسان ممكن توجد آلة يطير بها، أما أن يولد له جناحان يطير بهما لا، هذا لا يقع. أو قال مبنية على أصول فاسدة، يعني هو بيبني على قاعدة بأن مثلا الله عز وجل منزه عن الصفات ثم يبتدي يفرع عليها، القاعدة نفسها باطلة لأن الله جل موصوف بصفات الكمال، فهو يضع قاعدة فاسدة، وهذه القاعدة هي التي تسبب القلق الشديد عند الأشاعرة. فالأشاعرة كلما رأى آية أو حديثا فيه صفة للرب قلق، لأنه لا يريد نسبة الصفات إلى الرب عز وجل. ثم إنه لما أصل قاعدة فاسدة وهي أن الله جل ليس موصوفا إلا بسبع صفات فقط، قاعدة فاسدة، إن الله لم يوصف إلا بسبع صفات فقط، اضطر نفسه إلى أن يتعسف ويلوي النصوص، فكلما وردت صفة غير السبعة حملها على تلك السبعة. فهو عنده الله عز وجل له قدرة وله إرادة سبحانه عز وجل، وله علم وله سمع وبصر وحياة وكلام، هم السبعة. فلما يفاجئ ان في صفة اسمها الحكمة، الحكمة ليست من السبعة، فهل ينسى عن الله الحكمة؟ يخاف ينسى عن الله الحكمة. طيب العزة في الصفات السبعة؟ لا. فهو هل ينسى العزة عن الله عز وجل فيثبت لله الذلة مثلا؟ نعوذ بالله. بل أسوأ شيء انهم ينفون صفة الخلق، يعني عندهم ان الله ليس من صفات الخلق. فإذا كان الله لا يخلق، سبحان الله، أول شيء في الربوبية الخلق، فهم ليس عندهم إن الله عز وجل من صفاته لا الخلق ولا الملك ولا تبديل، إذن الله ليس برب. الأشاعرة، أنت لو سألت الأشاعرة الشيخ الأزهر وهؤلاء الناس هل الله عز وجل من صفاته الخلق والملك والتبديل؟ يقول لا، ليس من صفاته، أو نصف بهذا مع التأويل، والتأويل لا ينبغي لها في هذا أبدا. فهو إذا وضع إيه؟ قاعدة فاسد، فطلع منها تفريعات لا بد أن تكون فاسدة. هو عنده إن الله ليس من صفاته الأفعال. طيب استوى على العرش، هو لازم فيه. فالأشاعرة أكثر ناس داخوا في هذه المسألة، يا عم الله استوى على العرش استولى، يا عم الله يقول استوى، هو يقول استوى ليه؟ لأنه هو لا يريد إثبات صفة الاستواء لله عز وجل، فإشكال عنده، إشكال عنده. فنتيجة أنه عمل إيه؟ وضع أصلا فاسدا. يبقى خد بالك من الاثنين، الأول أشياء وهمية خيالية لن تقع، أشياء وهمية خيالية لن تقع. لو أن القرد تطور فصار إنسان وصار إنسانا عاقلا، فهل يكون هذا جنسا جديدا يعلو على الإنسان؟ تستمر معي أنت؟ لأن تقول له هذه أشياء لا تقع، هذه أشياء لا تقع أبدا. لو فرضنا أن هناك إلها مع الله، ها أشياء لا تقع. لو كان للرحمن ولدا هذا شيء لا يقع. فلا ينبغي افتراض فروع ها لا تقع، هذه أول واحد. ثانيا لا ينبغي وضع قواعد لأنها ستولد تفريعات فاسدة، ستولد تفريعات فاسدة. فيقول مثلا لو وضعنا القوامة للنساء نقول الأصل فاسد، خلاص، لأن الأصل الفاسد هو ما خالف نصا. الله جل يقول الرجال قوامون على النساء، أنت الآن تخالف النص، كل نفس تستخرجه سيكون نتيجة باطلة، رغم أنه هناك من النساء من هو أعقل من كثير من الرجال، لكن ليس مع ذلك أن تكون القوامة لا أبدا أبدا. والهاشمية كانت تتزوج من غير هاشم، والقوامة لا. والمرأة الحرة التي كانت أمه واعتقد تحت عبد وأرادت أن تبقى مع العبد تبقى، والقوامة لها لا أيضا للرجل، رغم أنه عبد وهي حرة. فإذا لابد نفهم النقطتين الأولين، توليد فروع لا تقع، بناء قواعد فاسد. قال الثالث بقى أن النصوص دالة على عامة الفروع الواقعة كما يعرفه من يتحرى ذلك، إن النصوص اللي هي القرآن والسنة كافية تماما لكل فروع تبنى عليها، كافية تماما. ولكن هذا يحتاج إلى الذين يستنبطونه لهم للعلماء. فيقول يعني لا تقلقوا، مهما تجد من أشياء ومن أحوادث ومن أحداث ومن فروع فلا تخافوا، الأصل موجود في الكتاب والسنة، علمه من علمه وجهله من جهله، ولكن لابد أن يعلمه الذين يستنبطونه منهم لأنهم موفقون، فيوفقهم الله عز وجل لهذا الفهم. فلما يجي مثلا واحد يقول هل يجوز للإنسان أن يصبح في رمضان جنبا، لن يجد نصا يقول هذا أبدا، ولكن سيجد نص يشير إلى هذا بدليل الإشارة، أن الله جل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، معناها كلوا واشربوا وجامعوا. فالإنسان إذا جامع وانتهى من الجماعة فأذن الفجر هو الآن جنب، هو الآن جنب. إذن هل يجوز أن يصبح الإنسان جنبا؟ نعم، هذا دليل إشارة. وهناك دليل صريح وهو قول أم سلمة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح في رمضان جنبا من جماع لا من احتلال. فإذا نشوف الفرع لما ظهر النص وجد له دائما، لأن الله عز وجل قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالدين الكامل هو الذي يعطيك ما تريد من أي شيء. إذا لا تخف من اختراعات حديثة، من تطورات، من غزو فضاء، من الوصول إلى كوكب الزهرة، من الوصول إلى القمر، من أي أشياء تحدث في هذا العالم لا تخف، لا شك أن لها أصلا في كتاب الله وفي سنة إبراهيم، لكن لابد أن يوجد العلماء الذين يستطيعون البناء عليها. ولذا لما جدت مسائل رأينا السلف يتصدون لها، فأول ما خرجت الله قديم ولا ليس بقديم، المعتزلة قالوا الله قديم، السلف استطاعوا مع أن لا يوجد في القرآن ولا في السنة كلمة قديم لله عز وجل، لكن السلف استطاعوا التصدي لهذا الأمر وعلموا أن القديم هي الأول. ولما ظهر القرآن مخلوق استطاع العلماء الكبار كأحمد بن حنبل وأمثاله أن يقولوا القرآن غير مخلوق، فجابوا فرعا ليس موجودا في الكتاب والسنة ولكن أصله موجود، لأن الله جل أنزله بعلمه، والعلم الله ليس المخلوق، ولأن الله له الخلق والأمر، والأمر ليس الخلق، والقرآن من الأمر وليس من الخلق، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أنا وأنت لا يمكن نصل إلى هذا، لكن العلماء وصلوا إليه، والنص موجود عندي وعند العالم. يعني النص موجود عندنا وعند العلماء، لكن نحن لا نستطيع، لا العلماء يستطيعون، ولذا لابد أن لا يخلو زمان من العلماء. هذا فضل الله عز وجل. دائما هناك طائفة منصورة، وهذه لا تكون إلا من أهل العلم، لا يمكن أن تكون إلا من أهل العلم. فدائما موجود علماء يستنبطون مسارات الأحداث وتطورات الأحداث، أحكام يعني أحكام الفروع الجديدة التي تثرب، يستطيعون وبسرعة يأتونها بأصل صحيح يخرجون منه أو يستنبطون منه الفرع الجديد. فالسلف كله لغاية سنة 300 الهجرة وبعده لم يظهر فيها مخدر الحشيش، بل لم يظهر مخدر أصلا، كان موجودا ولكن الناس لا تنتبه إليه. النبات كان موجودا، لكن لما ظهر الحشيش وبدأ يؤثر في النفوس وبدأ يعمل تأثيرا شديدا جدا، وقف العلماء واستطاعوا بدراسة العلل بتساوي العلة أن يقيسوه على الخمر. بل كل مسائل القياس وأغلب الدين مسائل القياس كلها من هذا الباب، كلها من هذا الباب. مسائل القياس أكثر بكثير من المسائل الواردة، أكثر بكثير جدا. وإذا أنت لما تمسك أي كتاب فقه وتقرأ أي باب في الفقه ستجد أشياء منصوصا عليها وأشياء كثيرة جدا مبنية على القياس، جدا جدا مبنية على القياس. فكل المبني على القياس هو من النوع الثالث الذي هو وجود النص الذي يدل على هذا الفرض. يبقى دي فيه ثلاث أشياء الآن، فروع خيالية، فروع مبنية، فروع مبنية على أصول فاسدة، فروع لها أدلة موجودة في الكتاب والسنة لا يصل إليها إلا أهل العلم. بس هذا مسألة على طول بسيط، وأنت تفاجأ والعالم بيجيب لك صحيح والله ليه هذا، بس أنت بتقول صحيح والله لأنك لست من أهل العلم. أما هو ربنا يفتح عليه بسهولة جدا، وقد يكون عالما كبيرا جدا ولا يصل إلى الأمر، بل قد يكون معصوما ولا يصل إلى الأمر، كداود عليه السلام لم يصل إلى المسألة التي بين المرأتين ولكن الله سهر سليمان عليه السلام. فصارت المسألة في زمن داود وسليمان لم يخلو الزمن من عالم يصل إليه وهو سليمان عليه السلام، فقال الله ففهمناها. وهل مع ذلك أن سليمان أعلم من داود؟ لا لا، ليس أعلم من داود، لكن في هذه المسألة فهمها بما لم يفهمها داود صلى الله عليه وسلم. فأقصد أقول أن ابن تيمية يريد منا الماء الأصل الثالث هذا، وهو هذا سر الكتاب كله، سر الكتاب كله الاستقامة. فلن تكون استقامة إلا على فروع مبنية على أصول صحيحة جدا. الآن واضحة؟ عشان ما يجي حد على الشغل، طب إيه هم الثلاثة؟ وإحنا عاوزين الرابعة. الله المستعان. قال حد يقول لي المتخلفين حد لهم احنا ثلاث اشياء ما هي؟ قول يا احمد. هو يقول يعني أن الدين وأن الحياة طالما الحياة مستمرة فستجد فروع كثيرة جدا، توليدات كثيرة جدا لا بد أن تجد. هذه التوليدات تنقسم إلى ثلاث أنواع. نوع يولده أصحاب الخيال ولا يمكن أن يقع، ونوع يولده أصحاب الخيال ولكن يبنونه على أصل فاسد، ونوع يوجد أو قد يوجد ولكن له أصل صحيح يثبته ويقوي. إذن التوليدات الموجودة الأول قلنا أشياء لا تقع أصلا، كمن يتكلم عن من نبت له جناحان فطار بهما فماذا يفعل، أو من له فرجان يعني فرجان موجبان أو فرجان سالبان أشياء كثيرة يفرضها العلماء، يفرضها يعني بعض الناس، وهي مبنية على خيال. أو أن إنسانا يستطيع أن يغوص في الماء ولا يموت، ويستطيع أن يطير في الهواء، ويستطيع أن يمشي على الأرض ولا تحرقه النيران. هذه كلها خيانات غير واقعية. فده الأصل، فده القاعدة الأولى، هذه لا يلتفت إليها. الثاني، وده اللي احنا بنعاني فيه مع جميع أهل البدع، وسنظل نعاني فيه مع جميع أهل البدع، توليدات مبنية على أصول فاسدة. فمن الأصل الفاسد عند الخوارج أن مرتكب الكبيرة كافر، وبالتالي الحكام كلهم كفرة ويجب الخروج عليهم وقتالهم، أصل فاسد. الشيعة أن آل البيت مفضلون فلا ينبغي تفضيل أحد من غيرهم عليه، وهذا باطل. والأصل الآخر أن علي بن أبي طالب عنه معصوم، وبالتالي نسله من فاطمة معصوم. ومن العجيب أن نسله من فاطمة معصوم ونسله من غير فاطمة غير معصوم، وده شيء عجيب جدا. فهم بنوا على أصل فاسد. عبد الله بن سبأ لما أغرى القوم في اليمن بدأ معهم بأصل فاسد، وهو أن علي بن أبي طالب عنه أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان. فبدأ الأصل، لما أصل هذا الأصل الفاسد نتج عنه بعد ذلك تكفير كل من أبي بكر وعمر وعثمان، ثم تكفير من رضي بخلافته، ثم الخروج وقتل عثمان رضي الله عنه. انظر، توليدات أظهرت على أرض الواقع مصائب كبرى جدا، وكلها مبنية على أصول فاسدة. وقلت لك المعتزلة، كل فكر المعتزلة الباطل مبني على أصول أصل فاسد، وهو نفي الصفات عن الرب عز وجل. كل تفريعات الأشاعرة باطلة، لأنها أيضا مبنية على أصول فاسدة، أنه لا يجوز وصف الله نسبة صفة حقيقية لإلا السبع. فكل ما تبني على أصل فاسد كل ما ستخرج قواعد فاسدة. التبليغ مبنى كلامي على أنه لابد للخروج، لابد من الخروج لدعوة الناس مع عدم الإقبال على العلم، بل رفض العلم والتعلم، رفضه. ولذا التبليغ إذا زار تبليغيا فوجد عنده مثلا صحيح البخاري يسقط، ما خلاص أنت جايب إيه؟ أنت غير مسموح لك كتبليغي إلا بالمصحف زينة البيت لا تقرأ فيه، المصحف زينة، وكتاب حياة الصحابة للكندهلوي، وده 90% من الأحاديث اللي فيه باطل إما موضوع وإما ضعيف، وكتاب رياض الصالحين بشرط أن لا تقرأ أبوابا معينة حددها الضال لمحمد بن إلياس الكندهلوي. فهنا ولا ينبغي التعلم، ولا ينبغي حتى لو اقتصرت على كتاب حياة الصحابة الذي هو هراء، وعلى رياض الصالحين الجزء المخصوص به، أيضا لا ينبغي لك أن تتعلم تفسير هذه الحديث. فعليك أن تقول الحديث ولا تفسر، وإذا خطر بذلك تفسير فلا تذكر، واستغفر الله واستعذ بالله منه على طول. فهنا التبليغ بني على أصل فاسد. فهو إلا كلمتان حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يعني سبحان الله، حرم عليك، حرمك في ايه؟ في حرم عليا ليه؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا، واللبن لا ينبغي تفسيره. فده عم اللبن بتفسره وبنطلع منه قشطه وسمنه وجبنه، ايش القضيه؟ ممنوع. فهنا بنوا على ايه؟ اصل فاسد. والخوارج بنين على اصل فاسد. كل اي اهل بدعه بيبنى على اصل فاسد. اصل عند الاخوان لابد من منازعه الحكام الحكم، ولابد من إعطاء الأصول العشرين للحسن البنا الوضع الذي يتفوق على القرآن والسنة. فلا بد من إرجاع فهم الكتاب والسنة للأصول العشرين، لا إرجاع الأصول العشرين إلى الكتاب والسنة. وبالتالي لا ينبغي نهائيا تعلم التوحيد إلا أن تقول إن التوحيد محصور في توحيد الحاكمية. ومعنى توحيد الحاكمية أن الحكام الذين ليسوا من الإخوان المسلمين فهم كفر. فلو أن حاكما من غير الإخوان طبق شرع الله عز وجل فهو كافر، أما لو واحد من الإخوان ترك شرع الله عز وجل فهو مسلم. فهنا بناء عليه، لا نحن ليس نهاجمهم فقط بسبب غضبنا عليهم، لا، سبب الكلام هذا. فلن تجد ضالا إلا وقد بنى على أصول فاسدة. فأخطر نوع هو الثاني، وهذا الذي نعاني وسنظل نعاني منه إلى يوم القيامة. ولذا أول ما ظهرت الأصول الفاسدة، أول ما ظهر البناء على الأصول الفاسدة ظهر في عصر المأمون، ظهر في عصر المأمون، لأن المعتزلة ظهروا في عصر المأمون أيضا، وهو انعزال وصل بن عطاء عنه وانضم إلى عمرو بن عبيد، انعزال عن الحسن البصري. فمشكلة المشاكل الثانية البناء على أصول فاسد. النصارى عندهم بناء على أصول فاسد، النصارى عندهم أصل فاسد ضيع الدين كله، وهو أن الله عز وجل يرد يلد ويولد. الأصل عندهم أن الله يلد ويولد سبحانه عز وجل، وأنه قد اكتفى بأن يلد نفسه. لكنه هل هو قابل أن يلد؟ نعم. ويقبل أن يولد؟ نعم، فقد ولد، فهو ولد وولد مرة واحدة فقط ولن يفعل هذا مرة أخرى. لكنه لن يفعل هذا ليس لأن هذا من صفاته، ولكن لأن هذا من وعده. فبنوا على أصل فاسد، وهو أن المسيح هو الله وابن الله. كل الدين اللي جاء عندهم بعد ذلك كله خلاص انتهى. وعند اليهود أصل فاسد، وهو اتباع الأحبار ولو خالف نصوص التوراة وغيره. هو ده اليهود، اليهود واتباع الأحبار ولو خالفوا التوراة. ما هم أحلوا ما حرمته التوراة وحرموا ما أحلته التوراة. فعندهم أصل فاسد، عندهم أصل فاسد. اليهود عندهم أصل فاسد بنوا عليه، النصارى عندهم أصل فاسد بنوا عليه. تقديس الأحبار والرهبان أصل فاسد عند كل من اليهود والنصارى. اليهود عندهم أصل فاسد يظهرونه أحيانا، وهو أننا ند للرب، وهو أنه واجب على الرب كما فضلنا على العالمين في فترة أن يظل يفضلنا إلى الأبد. ومعنى أن يظل يفضلنا أنه أخطأ حين أرسل محمدا من العرب، فبالتالي لن نؤمن به حتى لو أيقن أنه رسول الله، لأن القائل عندنا أنه يجب أن يفضلنا. فكون يفضل أن يخرج رسولا من أمة غيرنا، هذا هو اللي هو اللي ترك التفضيل، فلن من نقبل، نحن ند له لن نقبل، ولن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أبدا. وسنظل نعيش في الأرض فسادا وننشر فيها الفساد. أصل عند اليهود، أصل عند اليهود، ونحن أقوى من الله، هذا أصل عند اليهود. ونبينا اللي هو إسرائيل ضرب الرب وغلب الرب، أصل فاسد. الصوفية عندهم أصل فاسد، وهو أن الدين يؤخذ من القلب ولا يؤخذ من الرب، أو إنه يؤخذ من الرب عن طريق القلب لا عن طريق الرسول والنبي. فالأصل عندهم حدثني قلبي عن الرب، فيقولون إحنا عندنا السند العالي. أنت تقعد تقول لي أخبرنا قال البخاري، حدثنا فلان، أخبرنا فلان عن فلان، عن علان، عن التابعي، عن الصحابي، عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، أنا حدثني قلبي عن رب. خلص، هتنقل فين ده؟ الأصل اللي بني عليه أصل إيه؟ فاسد، أصل فاسد. وإذا أخرج العلماء عبارة حكيمة، ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على باطل فهو باطل. وقد يأتي الأصل الفاسد من عالم كبير نتيجة عدم وصول إلى النص، فيؤجر عليه ولا يؤمن بكلام، كما حدث مع أبي حنيف رحمه الله. أبو حنيف لم يصله نص أنه لا نكاح إلا بولي، أو أيما مرأة نكحت بغير إذن وليها فنكعها باطل، لم يصله. فاجتهد برأيه رحمة الله عليه، ورأى أن المرأة تتاجر وتبيع وتشتري وترث وتورث، إذا لها ذمة فهي ولية نفسها. فهنا عمل أصل إيه؟ ومأجور عليه وخذ ثواب عليه. لكن هل ينبغي اتباعه بعد ظهور حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فصار بالنسبة للعلماء، بالنسبة لأهل الضلال خلاص، بالنسبة للعلماء إذا أصل العلماء أصولا وظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالفها، حكمنا على هذه الأصول بالفساد. كلام على العلماء أهل السنة، أهل السنة، فأهل السنة العلماء السنة المجتهدون إذا أصلوا أصولا ثم ثبت من كلام الشرع ما يخالف هذه الأصول اعتبرناها أصولا فاسدة وحفظنا لهم مقامها. أما أهل الضلال فإنهم لا يؤسسون إلا أصولا فاسدة، فنرفض الأصول ولا نحفظ لهم مقامها. مفهوم هذا الكلام؟ إذا الثانية دي يعني تفصيل فيها كثير جدا لكن حتى لا نقص كثيرا. المهم انها تكون مستقرة عندكم. الاصل الثالث فروع كثيرة جدا اذا اتت كلها من اصول الكتاب والسنة على العين والرأس، هذه الاستقامة. يبقى الثلاثة دي غير مسموح لأي طالب علم فيكم انه ينساها او حتى يشهو، ممنوع السهو عنها، ممنوع. عرفت علي؟ قول كده الأصول الثلاثة دي. لا، بنيت على خيال. فلا تقع. طيب. تمام. هو ده الاستقامة. طيب. لو أن امرأة حملت بشيل في بطنها، هذا النوع الأول. نوع ليه؟ الخيال. طيب. آل البيت أفضل الخلق، هذا النوع الثاني. تمام كده؟ يجب تكريم آل البيت. النوع الثالث. لأن كل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. يبقى دائما كده ستجد كل المصائب من هذه الثلاثة. بالنسبة للخيال ستجد عند الفلاسفة. فبأصل أصول فزة لا علاقة لها إلا بالتصورات. الخيال إن الله هو العقل الأسمى والكلام، وإن الجنة دي عبارة عن الهدوء النفسي، وإن النار هي الألم النفسي، وإن الملائكة تصورات وخيالات، ولا في أنبياء ولا في كلام لكل. فهنا كل ده سينبني على خيالات وأوهام، فتدخل في الفرع الأول. جزاك الله خير. طيب إذا الآن أنا في الوجه الثالث. خلينا نقرأ ولا تقول إحنا قرأنا الصفحة دي قبل كده؟ إشكال بقى. لا ما يعني قرأها ولا عديها؟ عديها؟ صحيح. طب وما هو ده أصل صحيح؟ هو أصل صحيح؟ من قال إنه لا يجوز الاستعانة به؟ من قال إنه لا يجوز الاستعانة به؟ من الذي يقول إنه لا يجوز الاستعانة باليهود والنصارى؟ من قال؟ ما قالش لا. ما قال؟ أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الناس المستضعفين بالهجرة للحبشة. طيب استعانة؟ يعني لا يجوز؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما لا يجوز؟ لا. الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يفعل شيء لا يجوز؟ يبقى إذن يجوز. أنت ليه بتقول ما وإحنا النهاردة عايشين إلا عليهم؟ هي النظارة دي أنا اللي مصر اللي عاملاها، المسلمين اللي صنعناها، والسماعة دي هم، مش أنا بناخد كل حاجة من الكفار؟ والعربية اللي احنا الكبوة واللي جينا بيها والأقلام كله احنا عالة. ما نزل دي اسمها ايه؟ احنا المسلمون عالة على عالة. احنا عالة اصلا، احنا عالة حتى مسخرين، يعني هم حيوانات. طب نستعين بالشيء اللي مسخرين فيه هم؟ مين قال ما نستعينش بيهم؟ بس ما عادش قال كده خالص. فلازم ارجع صفحة. لا كلام النساء مهم ولا كلام محمد الزبرجان مهم. المرأة تقول لك ارجع من اول، لكن اعظم المهم لابد نرجع الصفحة اللي قبله. قال الوجه الثالث ان النصوص دالة على عامة الفروع الواقعة. كلام جميل من شيخ الاسلام، دل على عامة، يعني لا يمكن يوجد فرع الا وله اصل علمه من علمه. طيب قال كما يعرفه من يتحرى ذلك، الذي يتحرى، ولا يمكن أن يتحرى مسألة الفروع والأصول إلا عالم، لكن طلب علم يعرف هذا لا. ويقصد الإفتاء بموجب الكتاب والسنة ودلالتهما. أنت مكتوب عندك ودلالتها، لا، الكتاب والسنة ودلالتهما. وهذا يعرفه من يتأمل ولا يتأمل إلا عالم، كمن يفتي في اليوم بمئة فتيا أو 200 أو 300 وأكثر أو أقل، هنا بيتكلم عن 100 فتية ل 200 فتية فيما لم يرد فيه نص معلوم لبل كاسة. فهل تمنع واحد من العوام من أعم العوام أن يفتي ويقول الظهر 4 ركعات؟ لا، لأن هذا علم مستفيد. لكن هو يتكلم هنا عن المسائل التي تشكل على من ليس من أهل العلم فيفتي في هذه المسائل بمئة ومئتين وثلاثمائة. قال وأنا قد جربت ذلك. وهو لا يبخر بنفسه شيخ الإسلام رحمه الله، وإنما يذكر نعمة الله عز وجل عليه حتى يقبل منه باقي الكلام، وهو ممن فتح الله عز وجل عليه. وكان إذا أشكل عليه مسألة يدعو اللهم يا مفاهم سليمان فهمني، ويا معلم إبراهيم علمني، أو يعكسها ويكرر الاستغفار فيوصله الله إلى ذلك. وللشيخ الإسلام فتاوى من أعجب أنواع الفتاوى التي تذهل من يقرأه. وفي فتاوى خالت فيها الأئمة 4 وكان الحق معه. قال وأنا قد جربت ذلك، ومن تدبر ذلك رأى أهل النصوص. رأى أهل النصوص يعني أهل النصوص الذي هو النوع الثالث الذي يعتبر أن النصوص الصحيحة دالة على عامة ما يحدث من فروع. قال دائما أقدر على الإفتاء وأنفع للمسلمين في ذلك من أهل الرأي المحدث. قلت لك أهل الرأي يقعد يدوخ في الفتح، يدوخ في الفتح، إنما السني العالم يعطيك الإجابة. قال الرسول كنت تهكي. هل المرأة الحائض تمس المصحف؟ يقول لك والله لم يرد دليل بالمنع، وبالتالي حرام إن احنا نمنع المرأة الحائض 15 يوما مثلا، لمن تحيط 15 يوما أو 5 أو 6 أو 7، لا يجوز أن نمنعها من كتاب الله بدون دليل مانع. الثاني وهو عالم مع العين والرأس ولكن كلامه مرجوح، يقول لك لا يجوز أن تمس المصحف إلا بحائل، فلتلبس قفازا أو تمسك قلما وتفرد المصحف به. طب جيت منين؟ يقول لك هذا كلام الشيخ العلام. أنا الشيخ العلام على العين والرأس، لكن دليله فيه؟ أين دليل؟ هل يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن؟ لا ينبغي. لماذا لا ينبغي؟ ما فيه. فهنا علماء كثيرون جدا حين يفتي بشيء لا نص فيه فهو في الحقيقة يفتي بإيش؟ بالرأي. قال وقال ولذا فإن الذي رأيناه دائما أن أهل رأي الكوفة، الكوفة هي قلب العراق، ورأي أهل رأي في اللي هم الأحناف، والأحناف لجوا إلى الرأي ليس عدوانا منه على النصوص، وإنما لقلة النصوص المثبتة الموجودة بين أيديه. قال هم أقل الناس علما بالفتية وأقلهم منفعة للمسلمين مع كثرة عدده، وما لهم من سلطان لأن طبعا من عصر المأمون على أهل العقل الذين يقدمون العقل على النقل ويقصدون بتقديم العقل على النقل علو العقل على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثرة بما يتناولونه من الأموال الوقفية والسلطانية، لأن الحكام والسلاطين والخلفاء كانوا يجرون عليهم رواتب عظيمة جدا، وكان يعطون ويمنعوا. ولذا علي بن المديني رحمة الله عليه منعوا العطاء عنه سنة كاملة، علي بن المديني منعوا العطاء عنه سنة كاملة، ولما أرادوا إغراءه ذهب إليه ابن أبي لؤلؤ وقال يا فلان أنت لم تأخذ راتبك من كم؟ قال من سنة. قال هذه 10,000 وهذه 10,000 أخرى ولنا عندك شيء، ما تقول في حديث الرؤيا؟ قال هو صحيح. قال أليس فيه شيء؟ أرجع به لأمير المؤمنين. كلمة أرجع به لأمير المؤمنين هي للترهيب، هي للترهيب، أما العشرة أو العشرة هذه الترهيب. فلوحوه بين الترغيب والترهيب، فهو رضخ للترهيب لا للترهيب، رضخ للترهيب لا للترهيب. فقال فيه فلان قيس، قال فيه فلان يعني، فطار بها ابن أبي دواب. ولما ذكر الإمام أحمد بن حنبل عرف أن هذا من كلام علي بن المديني. الشاهد هنا أن أقصد أقول إنهم لهم إجراء لهم أوقات سلطانية وأموال تجري عليه، وكل من كان مع السلطان كل ما زادت عليه الأموال. قال وغير ذلك. ثم إنهم في الفتوى من أقل الناس منفعة. وإذا لو سألت معتزلي عن مثلا تقول له ما الصراط، الصراط فيذكر لك كلاما يجعلك تنسى الدين كله، تنسى الدين كله. أو تقول له يعني أين الله، فيذكر لك كلاما يخليك تحتار في هذا العالم. حتى لو سألت أشعاري على جمعة ولا أي حد، الله في كل مكان، تقول له هنيت في كل مكان، يعني إيه؟ يقول لك ما هو ليس له جهة. في الآخر الناس استفيد حاجة. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله، قال في السماء، خلاص أأمنتم من في السماء. عارف الأشعري لما يزداد بقى السخافة يقول لك إيه، أنتم تقولون الله في السماء، نقول نعم، يقول يعني فصعق من في السماوات وفي الأرض يصعق الله عز وجل يوم يطوي الله السماء، يبقى ينطوي مع السماء. يا عم في يعني فوق، مين قال إن في يعني فوق؟ تقول له ما في دليل إن في بمعنى فوق، في جذوع النخل وسير، يقول لك طب ما في غيرها، في بمعنى داخل. أنت في الآخر بعد حوار طويل معه ستصل إليه، يعني هيضيع وقتك كثيرا جدا، ففي النهاية لا تستفيد من الرأي في شيء. وإذا لو واحد عام مسكين سألك الرحمن العرش استوى، تقول له في عرش عظيم فوق العالم وربنا أكبر منه وعلى عليه، خلص. لكن لو راح بقى الأشعري والمستعان. قال وإن أجابوا فقل أن يجيبوا بجواب شافي، وأما كونهم يجيبون بحجة فهم من أبعد الناس عن ذلك، لأنه أصلا لا يعني لا يبني محاولة الإفتاء على نص، والنبي يبني محاولة الإفتاء على خيال وهوى وتصور وعقل. وسبب هذا أن الأعمال الواقعة يحتاج المسلمون فيها إلى معرفة بالنصوص. الأعمال الواقعة يعني الفروع المولدة، يعني ما يجد من أحداث اختراعات أشياء. ثم إن لهم أصولا كثيرة تخالف النصوص، والذي عندهم من الفروع التي لا توجد عند غيرهم فهي مع ما فيها من المخالفة للنصوص التي لم يخالف أحد من الفقهاء أكثر منهم عامتها. شوف حيرجع شيء اسمه واحد، اقرأ عليه كده واحد. إما فروع مقدرة غير واقعة، مش دي الأولى؟ مش هذه الأولى؟ هي الإيش؟ الخيالية؟ ها؟ وإما فروع متقررة على أصول فالمجدات مين؟ عادها شغل إسلامه. فإذا أرادوا أن يجيبوا بمقتضاها رأوا ما في ذلك من الفساد وإنكار قلوب المؤمنين عليهم فأمسكوا. يعني ممكن هو يتكلم مع واحد من العوام يلاقي العام فيسكت، بس بيسكت غيظا، يسكت غيظا والعياذ بالله. فهنا سؤال هؤلاء الناس سيضيع العالم ويضيعون الجماهير، وإذا الجماهير ضائعة في عالمنا الإسلام، كل الجماهير ضائعة في مسائل التوحيد ومسائل تعظيم الرب. وإذا ضاع الناس في مسائل تعظيم الرب فتأكد أنهم سيضيعون في الطاعات، لأنه إذا لم تزرع في تعظيم الرب عز وجل فمسألة الحرام لن يخافها طالما ليس عنده تعظيم للرب، ومسألة التخويف باليوم الآخر. ولذا ترى كثيرا من الأزهرة في جلساتهم هم النكات والسخريات من الآيات والأحاديث، وحتى الذي لا يفعل هذا تجد يتأثر بالمجالسة معهم، فتجد عنده نوع من الاستهانة ببعض التصرفات وبكثير من التصرفات. ويخلقون فيهم أنكم طالما أنتم منتمون للمؤسسة الدينية فأنتم من الناجين، مع أن كل من يتعلم الشرع يزداد خوفه. فما لم تعلم الناس تعظيم الرب فلما تقول ده حرام وده حلال لن يعني يبالي بهذا، إنما لابد من خوف من الرب عز وجل، خوف اللي هو خوف تعظيم اللي هو الخشية من الله عز وجل. قال لكن أعظم المهم في هذا الباب وغيره تمييز السنة من البدعة. هذا الباب اللي هو الاعتماد على الأصول الصحيحة للكتاب والسنة. إذا هنعتبر الكتاب والسنة ولكن يشترط الضبط في الكتاب والسنة، يعني لا نعتبر على آية إلا أن نتأكد أنها غير منسوخة أو غير مخصصة، يعني هي عامة وليست مخصصة، ولن نعتمد على حديث إلا أولا إن كان صحيح، يعني في مسألة القرآن مسألة الصحة مسلم به خلاص متواتر القطعية الثبوت انتهينا منه. ففي القرآن الآية قطعية الثبوت تمام، لكن حاجة أنظر فيها ربما تكون منسوخة وبالتالي أخذ من الحكم، أو مخصصة هي عامة ومخصصة، أو مقيدة وهي أو لا تقيد وهي مجملة، فعندئذ لابد من ضبط هذا. وأما الحديث فأولا تأكد من صحة الحديث والصحة يعني صحيح وحسن، ثم بعد ذلك أنظر هل هو أيضا منسوخ، هل هو أيضا عام مخصص، هل هو مطلق مقيد لابد منه. بعد كل هذا تنضبط ينضبط محاولة الإفتاء، ولن تنضبط معك حتى لو تأكدت من كل هذا إلا أن كنت من أهل العلم. فهل كل من عرف حديثا صحيحا يستطيع أن يستنبط منه الحكم؟ لا. قال إذ السنة ما أمر به الشارع والبدعة ما لم يشرعه من الدين. هنا مقارنة بين السنة والبدعة، وحيانا هناك مقارنة بين السنة والشيعة، وهناك فرق. حين تقارن بين السنة والشيعة فالسنة تشمل حتى أهل البدعة، فالخارجي سني ولا شيعي؟ طب الخارجي سني ولا مبتدع؟ مبتدع، عرفت؟ ففي العموم سني، في الخصوص ليس بسني. قال فإن هذا الباب كثر فيه اضطراب الناس في الأصول والفروع، حيث يزعم كل فريق أن طريقه هو السنة. هنا بداية الانحراف أن كل واحد يزعم أنه هو على الحق، وإذا الخوارج يقتل ولا يأبه بالقتل لأنه يظن أنه على الحق. والرجل قتل ابن أبي طالب رضي الله عنه في غاية السرور والانشراح، ويتمنى لو أعيد له 40 روح يقتل بها عليه 40 مرة، ويضربوه ويعذبوه هو متلذذ جدا، يقطعوا يديه متلذذ، يقطعوا رجليه متلذذ، يفقعوا عينيه متلذذ، لما يجي يقطعوا لسانه لا يتلذذ لأن اللسان أداة ذكر، هو يريد ذكر الله عز وجل. ما الذي جعله يتحمل كل هذا؟ ظنه أنه على السنة، وأن عز وجل هو اللي أشرك، وأنه ينطلق عليه قول الله لأن أشركت لأحبطن عملك، فقد أشرك عليه فحبط عمله. فهنا الظن أنه على السنة، الأشاعرة مش لا يظنون، يزعمون أنهم أهل السنة والجماعة. أنت الآن حتى لو سألت عموم الناس من أهل السنة والجماعة؟ ها؟ الأشاعرة، وهم أبعد الناس عن السنة والجماعة. فهنا الباب التأصيل دي مهمة، أن كل واحد سيظن سيعتقد أنه هو على الحق. قال حيث يزعم كل فريق أن طريقه هو السنة وطريق مخالفه هو البدعة، ثم إنه يحكم على مخالفه بحكم المبتدع، فيقوم من ذلك من الشر ما لا يحصيه إلا الله. إذا الأشاعرة كلهم والصوفية كلهم والأزهر كلهم، ابن تيمية مبتدع، ابن تيمية ضال مبتدع على طول، ضال مبتدع. والآن أهل السنة يسمون المداخل، المداخل عبيد الحكام، عبيد الحكام وعبيد البيادة، وهم أهل الضلال. خلص. قال وأول من ضل في ذلك هم الخوارج المارقون أو البدعة، خوارج المارقون. ولذا الخوارج المارقون قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، حيث حكموا لنفوسهم بأنهم المتمسكون بكتاب الله وسنته. وإلى الآن الخوارج يزعمونهم أهل السنة، وأن عليا ومعاوية والعسكرين، العسكرين يعني المتقاتلين، هم أهل المعصية والبدعة، فاستحلوا ما استحلوه من المسلمين. وآخر قرار خدوا الخوارج قتل علي ومعاوية وعمر بن العاص، ونفذوا ذلك فقتلوا عليا رضي الله عنه. ولذا المنصفون من أهل العراق الآن يقول نحن أكابر المجرمين، فنحن الذين قتلنا عمر أرسلنا من عندنا من يقتله، ونحن الذين قتلنا عثمان، ونحن الذين قتلنا عليا، ونحن الذين قتلنا الحسين. ده شاعر مشهور جدا، معروف جدا، شنقوهم وفي فيديو له مشلوق بعد ما ألقى هذه القصيدة. نحن شعب يستحق العار. قال وليس المقصود هنا ذكر البدع الظاهرة التي تظهر للعامة أنها بدعة، يعني في بدعة أول ما تظهر مثل لك بدعة على طول، كبدعة الخوارج والروافض، فبسرعة العوام يعني يقتنعون به ونحو ذلك. لكن المقصود التنبيه على ما وقع من ذلك في أخص الطوائف بالسنة وأعظمهم امتحانا له. شيخ الإسلام هنا سيتكلم عن مسألة خطيرة جدا، إن ناس أهل سنة وأتباع إمام ثم ينحرف بهم الطريق ويصفون نفسهم بأهل السنة فينقلبوا على فكر الإمام، والذي يتبع الإمام يصير عندهم هو المبتدع. قال كالمنتسبين إلى الحديث، طبعا أهل السنة هم أهل الحديث مثل مالك والشافعي وأحمد، فإنه لا ريب أن هؤلاء، طبعا هو ذكر الأئمة الثلاثة هنا لثلاثين بالحديث، وليس هو لا يعترف بأبي حنيفة، لكن لا يعترف بأبي حنيفة من أهل الحديث صح، إنما أهل الحديث هم مالك صاحب الموطأ أول كتاب في الحديث، والشافعي صاحب المسند، وأحمد صاحب المسند، ومن غير صاحب المسند هو المحدث المعروف. فإنه لا ريب أن هؤلاء أعظم اتباعا للسنة وذما للبدعة من غيره، والأئمة كمالك وأحمد وابن المبارك وحمد بن زيد والأوزاعي وغيرهم يذكرون من ذم البدعة ومن ذم المبتدعة وهجرانهم وعقوبتهم ما شاء الله تعالى. يعني كل واحد من هؤلاء يحذر من أهل البدع ويطالب بهجرانه. وهذه الأقوال سمعها طوائف ممن اتبعهم وقلدهم، يعني كثيرون من أتباع أحمد أو مالك أو الشافعي سمعوا منهم ضرورة ترك البدعة ومحاربة أهل البدعة، ثم إنهم يخلطون في مواضع كثيرة السنة والبدعة. هو حيدخل البدعة إلى جنب السنة، ثم تبتدي حجم البدعة يزيد وحجم السنة يقل، حتى قد يبدلون الأمر فيجعلون البدعة التي ذمها أولئك هي السنة، والسنة التي حملها أولئك هي البدعة، ويحكمون بموجب ذلك أو بموجب ذلك حتى يقعوا في البدع والمعاداة لطريق أئمتهم السنية. يعني أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله، الإمام أبو حنيفة رحمه الله أفتى بأن زكاة الفطر تخرج طعاما وأنه يجوز أن تخرج مالا. بعد ذلك أجيال الأحناف تركوا مسألة تخرج طعاما ومسكوا في يجوز أن تخرج مالا، ثم حولوها لأنه يجب أن تخرج مالا ويحرم أن تخرج طعاما. هل قال ذلك أبو حنيفة رحمه الله؟ إذا هم مخالفون ولا متبعون؟ طب يقول أنفسهم نحن إيه؟ أحمد، نحن أحمد. وكل الذين يفتون بجواز تزويج المرأة نفسها يقول أنفسهم أنهم وما هم بأحناف. في الحقيقة ما هم بأحناف، لأن أبو حنيفة قال إذا وجدتم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. فهكذا الشافعية في مصر كان يستبعد الإمام الشافعي رحمه الله، ثم حرفوا أشياء كثيرة وأدخلوا بدع كثيرة ومع ذلك يزعمون أنهم شافعي. لما ذهبت إلى اليمن صنعاء وغير هذه كلها زيدية قل فيها أهل السنة، أما في تعز فهم شوافع، يعني أتباع الشافعية وهم سنة فعلا، ولكن عندهم مخالفات كثيرة ينسبونها إلى قال. وفي الحديث وفي الحب والموالاة لطريق المبتدعة التي أمر أئمتهم بعقوبتهم، التي أمر أئمتهم بعقوبتهم يعني عقوبة المبتدعة، ويلزمهم تكثير أئمتهم ولعنهم والبراءة منهم، وقد يلعنون المبتدعة وتكون اللعنة واقعة عليهم أنفسهم ضد ما يقع على المؤمن. يعني حين يلعن واحد هو على سنة إمامه هو اللي غفل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترون كيف يصرف الله عني سب قريش يسبون مذمما وأنا محمد؟ فهم سموه مذمم وقعدوا يسبوا مذمم، هم يقصدون محمد، لكن هو يعني هم يقصدون السنة فدخلوا في الايه؟ في الحرام والكفر. كذلك هؤلاء يقصدون السنة دخلوا في البدعة، وهؤلاء بالعكس يسبون المبتدعة يعنون غيرهم، ويكونون هم المبتدعة كالذي يلعن الظالمين ويكون هو الظالم. فكثير من الناس واكل أموال يقول لك تعالى طلع على الظالمين، هو واكل مال واخد لسه واخد الرشوة، يقول لك رشوة حرام. طب ايه ده عم الهدي؟ لا اله الا الله. ويكون هو الظالم، ويكون هو الظالم او احد الظالمين، وهذا كله من باب قوله تعالى: افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا وما من مبتدع الا وهو. هذه الايه منطبقه عليه ولا اي مبتدع. اذا لما تيجي تناقش الاخوان النهارده في الثوره، هو زين له سوء عمله ومستعد يخرج منهم كثير من يخرجون ويقتلون برصاص الشرطه؟ اه مستعد، زين له سوء عمله. الانسان كان يتعجب لما الامير محمد بن نايف وجابوا الشاب واقنعوه بانه يقتل الامير محمد بن نايف نائب وزير الداخليه، انه حنقيت تقتله حيقلبوه هو ويعبوا دبره بمتفجرات ويضعوا السكر يسد فتحه الدبر ويدخل على الامير محمد سلم عليه تنفجر انت وهو داخل، فرحان جدا. وقبل ما يصل الامير محمد انفجر هو، لكن هو زين له سوء عمله فرآه حسن. واللي قتل السادات زين له سوء عمله فرآه حسن، واللي قتل الملك فيصل، وكل بقى اللي قتل عثمان واللي قتل علي، كل هؤلاء زين له سوء عمله فرآه حسن. فما في مبتدع إلا وقد زين له سوء عمله. قال: واعتبر ذلك بأمور. أحده أن كلام مالك رحمه الله في ذم المبتدعة وهجرهم وعقوبتهم كثير جدا، هو من أشد الناس هجوما على المبتدع، ومن أعظمهم عنده الجهمية الذين يقولون إن الله ليس فوق العرش. هذه القولة قولة جهمية، وهي موجودة الآن عند عموم المسلمين. وإن الله لم يتكلم بالقرآن كله، وإنه لا يرى. طب قول المعتزلة والأشاعرة، ما لا يرى قول المعتزلة والشيعة، ولكن مؤدى قول الأشاعرة كذلك، لأنهم قالوا هو يرى في الآخرة لا في جهة، وكما ورد به السنة، وينفون نحو ذلك من الصفات. ثم إنه كثير في المتأخرين من أصحابه، من أصحاب من؟ مالك، من ينكر هذه الأمور كما ينكرها فروع الجهمية، ويجعل ذلك هو السنة، ويجعل القول الذي يخالفها وهو قول مالك وشائر أئمة السنة هو البدعة. يبقى في النهاية لما تسلت إلى البدعة انقلب على الإمام. ثم إنه مع ذلك يعتقد في أهل البدعة ما قاله مالك، فبدل هؤلاء الدين فصاروا يطعنون في أهل السنة. هو الآن مبتدع ويقول لك أهل البدعة أضل الناس، لأن صار في ذهنه أن أهل السنة هم أهل، فبينزل كلام مالك في أهل البدعة على أهل السنة. زي ما قلت لك يعني الآن الإخوان وغيره يتهموننا بالسكوت على الظلم، يقول لك الله جل حرم الظلم على نفسه، الظلم وجعله بينكم محرما، فلماذا لا تخرجون على الحاكم الظالم؟ فهنا هو أول أصلا فاسدا وبنى عليه وزين له سوء عمله، ويبتدي يقول الرضا بالظلم ظلم وأنتم راضون بالظلم. هو اللي رضي بالظلم يوم أن جرى على النصر فيصفنا بما فيه، عرفت؟ وإذا هو كل الذين يخرجون على الحكام يصفونكم ب متخاذلة وكلام ده كله، وسرار يوم الزحف، سرار يوم الزحف، فين الزحف؟ سرار يوم الزحف. فهكذا. ورأينا مناظرة أول ما قامت مصيبة 25 يناير ما بين الشيخ محمود عامر، وده طبعا راجل سلفي في جملة وضد الثورات، وجايبين له ناس الآن هم مصدرون وكانوا مع الثورة، ومعظم المتصدرين كانوا معه والآن انقلبوا عليه وبيحوروه. فهو يقول لهم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، الحاكم الظالم السنة تقول الصبر عليه لا الخروج عليه. كيف ترضى بالظلم؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. جايب له آيات صحيحة طبعا، آيات حقيقية وحديث صحيح، لكنه لا يفيد ما يقول هو، فبيعتمد على النوع الثاني البناء على ويزين له سوء عمله ويصف أهل السنة بالإيه؟ بالبناء بالبناء. قال الثاني أن الشافعي رحمه الله، أن الشافعي من أعظم الناس ذما لأهل الكلام. من أهل الكلام؟ وفروع المعتزلة ولأهل التغبير. التغبير إيه التغبير؟ لا 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 لا، أهل التغبير طيب خلاص. يقول الشيخ محمد الزرقاني أهل التغبير ونهي عن ذلك، أهل التغيير ونهي عن ذلك. لا يشفع له نص في أهل التغبير وبيعتبره فسق. أهل التغبير يعني أهل تطريب القول وإضافة الموسيقى واللحن إليه، أهل تطريب القول وإضافة الموسيقى، ولذا يقول من ضرب بالقضيب فقد فسق. وهو أهل الشعر، ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله أرى الزنادقة وضعوا هذا التغبير ليصد الناس عن ذكر الله وقراءة القرآن. يبقى أهل التغبير ولا التغيير؟ فالإمام الشافعي يشدد على أهل التغبير باعتبارهم عصاة، وأنهم يسندون الزندقة ويسندون أهل البدع ويهاجم أهل الكلام وهم أهل البدع في زمنه، ونهيا عن ذلك وجعل له من البدعة الخارجة عن السنة. جعل له يعني الاثنين اللي هو أهل الكلام وإيش وفي رواية التغيير. ثم إن كثيرا من أصحابه عكسوا الأمر حتى جعلوا الكلام الذي ذمه الشافعي هو السنة. فإن السنة عند الناس وكل الناس في مصر يقولون نحن شافعية، بينما في ليبيا والمغرب المغرب يقول نحن مالكية. حرفوا مذهب مالك ولا حرفوا مذهب الشافعي رحمه الله. وهو السنة هو أصول الدين الذي يجب اعتقاده وموالاة أهله، وجعلوا موجب الكتاب والسنة الذي مدحه الشافعي هو البدعة التي يعاقب أهلها. هو يقصد هنا أن متبع الأئمة ممكن مع الوقت ينحرف بهم الطريق فينزلون كلام الأئمة على موافق الأئمة لا على مخالفه. فالآن الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن من سأل عن الاستواء مبتدع، وقال ما أراك إلا مبتدعا. هم الآن من قال الاستواء معلوم هو مبتدع. الثالث أن الإمام أحمد، يبقى كلام عن مالك ثم عن الشافعي، أن الإمام أحمد في أمره باتباع السنة ومعرفته بها ولزومه لها طبعا، ونهيه عن البدع وذمه لها ولأهلها وعقوبته لأهلها بالحال التي لا تخفى، فهو من أشد الناس تحذيرا وكلاما مع على أهل البدع وضرورة التميز عنهم حتى من خضع له. ولذا هجر علي بن المدين وهو من أئمة أهل السنة، فشديد الإمام أحمد رحمه الله. ثم إن كثيرا مما نص هو على أنه من البدع التي ذم أهلها صار بعض أتباعه يعتقد أن ذلك من السنة. الكلام اللي حذر منه أحمد في مسائل اعتقده البعض من أتباعه فصاروا يذمون من يخالفهم، يعني في الحقيقة هم يذمون الآن إمام أحمد نفسه. وأما الذي يذم من خالف ذلك مثل كلامه في مسألة القرآن في مواضع منها تبديعه لمن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، الذي يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق مبتدع، والذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق كافر. كلام صحيح. الذي يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق هذا مبتدع. لماذا؟ لأن هناك فرق بين اللفظ والتلفظ، وكلمة اللفظ تشمل الاسمي. فاللفظ اللفظ ممكن هو حركة اللسان وصوت الحنجرة والأضراس والأشياء اللي فيه الكلام، والصوت نفسه كل هذا مخلوق، تمام. أما الشيء المقروء اللي هو القرآن غير مخلوق. إذا لفظ بالقرآن غير مخلوق، واللفظ مجمل عجيب جدا. وأما لفظ بالقرآن مخلوق فأيضا مشكلة، لأن لفظ بالقرآن يعني صوتي وحنجرتي والصفير الذي يخرج وهذه الأشياء مخلوقة، لكن أيضا مقروء غير مخلوق، في العبارتان مرفوضتان تماما. قال وتجهيمه لمن قال مخلوق. يبقى أحمد بن حنبل يقول من قال لفظ بالقرآن غير مخلوق مبتدع، ومن قال لفظ بالقرآن مخلوق جهمي، وهو يكفر الجهمية. نعم. طيب، ثم إن من أصحابه من جعل ما بدعه الإمام أحمد، الإمام أحمد هو السنة، فتراهم يحكمون على ما هو من صفات العبد كألفاظهم وأصواتهم وغير ذلك بأنه غير مخلوق. فأنت لما أسألك الآن، صوت المنشاوي مخلوق؟ طب ما يقرأه المنشاوي مخلوق؟ لا. هم هو الآن صاروا هم مع التعصب لكلمة غير مخلوق، يقولون الصوت غير مخلوق والصفير غير مخلوق. ثم إن من أصحابه من جعل ما بدعه الإمام أحمد هو السنة، فنراهم يحكمون على ما هو من صفات العبد كالألفاظ يعني التلفظ والأصوات وغير ذلك غير مخلوق. باطل هذا، لا، بل يقولون هو قديم. يعني إيه قديم؟ يعني صفة من صفات الله. هي لا. قال ثم إنهم يبدعون من لا يقول بذلك، ويحكمون في هؤلاء بما قاله أحمد في المبتدعة وهو فيه، وكذلك ما أثبته أحمد من الصفات التي جاءت بها الآثار واتفق عليها السلف كالصفات الفعلية للاستواء والنزول والمجيء والتكلم، وإيه كمان؟ محبة بشبشة. الصفات الفعلية متعلقة بإيه؟ لا لا، متعلقة بالقدرة. أما أفعال الصفة الفعلية متعلقة بالمشيء. ولو قلت الصفة الفعلية متعلقة بالمشيئة تقول في أحدها أو في أفعالها الحادثة، تقيد هذا. قال الصفات الفعلية والتكلم إذا شاء وغير ذلك، فينكرون ذلك بزعم أن الحوادث لا تحل به. بنى أصل فاسد للمسألة الثانية اللي النهاردة أكثرنا فيها الكلام. الأصل الفاسد أن الله لا تحل فيه الحوادث، وهو وإن كان كلاما صحيحا إلا أنه لا ينبغي أن يكون أصلا. فهو قال لا تحل فيه الحوادث، ويقصد بذلك أنه لا تصدر منه الأفعال، لأن الصفات قديمة سبحانه. يعني هل يخلق غدا؟ لا. خلاص. هل ينزل في كل الخير غدا؟ لا. خلاص، لأن دي حوادث. فهم مسألة إنكار حلول حوادث الرب اتخذوها ذريعة لإلغاء وإنكار صفات الفعلية كلها. قال ويجعلون ذلك بدعة. ما هو ذلك؟ حدوث آحاد الصفات الفعلية. ويحكمون، الفرق بين الصفة الفعلية والفعل، الصفة الفعلية مرتبطة بالقدرة، الفعل مرتبط بالمشيئة والزمن والمكان أحيانا. قال فينكرون ذلك بزعم أن الحوادث لا تحل به، ويجعلون ذلك بدعة، ويحكمون على أصحابه بما حكم به أحمد في أهل البدع، وهم من أهل البدع الذين ذمهم أحمد لا أولئك. قال ونظائر هذا كثيرة. وليس مجال ابن تيمية، ابن تيمية عايز كلمة الاستقامة، يعني يقصد البناء على الأصول الصحيحة في استنباط أحكام صحيحة. بل قد يحكى عن واحد من أئمتهم إجماع المسلمين على أن الحوادث لا تحل بذاته، لينفي بذلك ما نص أحمد وسائر الأئمة عليه من أنه يتكلم إذا شاء. يتكلم إذا شاء. التكلم فعل؟ نعم التكلم فعل ومرتبط بمشيئتي طبعا أكيد نعم، ولكن هم ينكرون هذا، وأن الله لا يتكلم أصلا خاص، وإنما هو ربنا عنده أشياء في نفسه يطلع على جبريل فيترجمها جبريل. ومعلوم أن نقل الإجماع على خلاف نصوصه ونصوص الأئمة من أبلغ ما يكون، وهذا كنقل غير واحد من المصنفين في العلم إجماع المسلمين على خلاف نصوص الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت تجد البيجوري وغيره يقول وقد أجمع المسلمون على أن الله لا تحل به الحوادث، يعني معناه لا يصدر منه فعل جديد. يقول أجمع كاذب ولا لا كاذب، ويقول وأجمع المسلمون على أن الأعمال ليست شرطا ولا شطرا في الإيمان، ليست شطرا ولا شرطا في الإيمان. وهذه المواضع من ذلك أيضا، فإن نصوص أحمد والأئمة مطابقة لنصوص الرسول صلى الله عليه وسلم، أقوال الأئمة الصحيحة مطابقة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم سواء في أصولها أو في فروعه. فالكلام صفة من صفات الله أصل، القرآن غير مخلوق فرع لكنه فرع صحيح مبني على أصل صحيح، يبقى مطابق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو انتهينا من الفصل ده في الثلاث أمور، أن الكلام كله على التوليد، أن التوليدات التي هي الفروع الكثيرة في العالم تندرج تحت ثلاثة أنواع. النوع الأول نوع الخيالي، أشياء لا تقع. النوع الثاني يبنى على أصول فاسدة كجميع البدع. النوع الثالث مبني على أصول صحيحة باستنباطات صحيحة، وهذه الاستقامة. ثم قال قوله تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. السلطان هو النوع الثالث، الحجة الدليل الصحيح. أتاهم يعني ليس اخترعوه، وإنما أتاهم من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، هنا يقصد الذين آمنوا العلماء، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. من الأصل الفاسد عند الكافرين مثلا قول فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، إذن لا ينبغي أن أخضع لدعوة رجل يقول إنه رسول الله ويدعوني إلى الإيمان برب غيري لأن الملك لي. أصل فاسد، أنا خير منه وخلقتني من نار وخلقته من طين. أصل فاسد، أصل فاسد. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. هذا رجل مؤمن يعلم أن السلطان هو سلطان الله، والمقصود بالسلطان هنا الحجة الدليل، إلى قوله ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، يعني بالسلطان، يعني بالدليل، يعني بالأصل الثالث، فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. قلتم قولا فاسدا، من أدراكم أنه لن يبعث من بعد يوسف رسول؟ وهل قال يوسف هذا؟ لا. قال يخوفهم، من هو؟ مؤمن آل فرعون. يخوفهم بمثل عقوبات الله في الدنيا للأمم الكافرة قبلهم، وخوفهم بما يكون يوم القيامة. فالرجل مؤمن بيوم القيامة، وهذا وإذا مسمى هو مؤمن آل فرعون، وهذا في بيان إخباره بيوم القيامة. يوم القيامة لا ينبغي لأحد أبدا أن يشكك فيه، وهو ممن آمن بموسى عليه السلام كما قد قررناه في غير هذا الموضع، أن جميع الرسل أخبرت بيوم القيامة خلاف ما تزعم طوائف من الفلاسفة. فالفلاسفة قالوا أصلا ما فيش يوم قيامة، والرسل ما تكلمت يوم القيامة، هو أصلا هي أرض تبلع وأرحام تدفع، هي أصلا أرحام تدفع وأرض تبلع، ناس بتقول موت وخلاص، وكلنا سيصيرون ترابا ورمالا، ولا في بعض ولا في نشور ولا في ثواب ولا في حساب ولا شيء. طيب، واهل من الفلاسفه واهل الكلام ان المعاد الجسماني لم يخبر به الا محمد وعيسى ونحو ذلك، هذا الفلاسفه. اما النصارى فانهم يزعمون ان عيسى عليه السلام تكلم عن المعاد الروحي لا الجسماني، واذا كل النصارى يعتقدون بيوم القيامه، ولكن البعث يكون للايه؟ للارواح، وبالتالي لا حساب على النصراني ولا عقاب ولا محاسبه على زنا ولا قتل ولا اي شيء، لان هذا كله من افعال الجسم. وقال هناك: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هذا قول مؤمن آل فرعون، لأنه أخبر بجدالهم في آيات الله بغير سلطان أتاهم، وهذه حال المتكلمين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، يعني بغير دليل شرعي، فتقول بل يده مبسوطه لله، ليس له يد ولا بسط، لطلب العلو والفساد. ولأن الله جل قال: نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، تلك الدار الآخرة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فالمعتزلة ممن أرادوا العلو والفساد. كما قال في الآية الأخرى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاه، يعني بغير دليل، إن في صدورهم إلا كفر ما هم ببالغيه، يعني لم يصلوا إلى أن يكون لهم شأن وعزة، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير سبحانه. ولهذا قال في هؤلاء المجادلين: كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. من صفات الله المقت وزيادة المقت، نعم أكبر، نعم، أي كبر مقت المؤمنين، أو كبر هذا المقت عند الله وعند المؤمنين، أو كبر هذا الجدال أو هذا الفعل مقتا، أي منقوتا، كما قال تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كلمة كبيرة تسبب المقت من عند الله سبحانه وتعالى. وكما قال تعالى: بئس للظالمين بدلا. فإن المخصوص بالمدح والذم في هذا الباب كثيرا ما يكون مضمرا، يعني المقصود نفسه مفهوم، إذا تقدم ما يعود الضمير إليه، والمدح يراد به الرجل، كما أن تقول: نعم رجلا زيد، ونعم رجلا وزيد نعم رجلا، يعني التقديم والتأخير، لا إشكال في التقديم والتأخير. فأنت تقول مثلا: ورد جميل، أو جميل الورد، ما في إشكال فيها، أو تقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا تقديم وتأخير ولا لا؟ والمقت يراد به نفس المقت اللي هو الكراهية الشديدة، ويراد به المنقوت كما في الخلق ونظائره، ومثله قوله: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هنا المنقوت هم أو فعلهم؟ الفعل، ويترتب عليك مقتهم أيضا. والمقت البغض الشديد، وهو من جنس الغضب المناسب لحال هؤلاء، كما قال في اليهود: بل طبع الله عليها بكفرهم. فالله جل كرههم وكره كفرهم وكره قلوبهم التي طبعها على الكفر سبحانه. وقد وصفهم بنحو مما وصف عدوهم فرعون، فقال، لأن فرعون عدو بني إسرائيل، وبني إسرائيل أعداء الله، وفرعون عدو الله، قال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. أي كتاب؟ قرآن، اللوح المحفوظ، لتفسدن في الأرض مرتين. هذا قضاء الله عز وجل، قضاء الله تبارك وتعالى، وسيكون، وكان شيء منه قدرا، وسيكون القدر الباقي، لأن القدر مترتب عليه على القضاء. القضاء إذا خرج إلى الفعل فهو قدر. نزول عيسى ابن مريم قضاء ولا قدر؟ هزيمة الكفار في بدر، تمام. قال لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ونحن في المرحلة الثانية الآن، فالآن كل فساد في العالم وبيد اليهود، وعلو اليهود الآن ظاهر، ظاهر لمن أبصر ذلك وخفي على كثيرين. فأنت لو سألت الناس الآن من هو، من هي أقوى قوة في العالم، يقول لك أمريكا، وده غلط، لأن أمريكا ما هي إلا ثور يركبه الذئب اليهود، والذئب اليهود يركبه ويوجهه. قال فوصفهم بالفساد في الأرض والعلو، كما أن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم هم بني إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. يبقى علو إيه؟ وفساد. فرعون عنده علو وفساد، وبني إسرائيل تعلمنا في الأرض مرتين، صح، علو وفساد. هم أعداء فرعون ومع ذلك متشابهون في الصفتين العلو والفساد. وهذا مما يبين أن قوله الذين يجادلون في آيات الله مبتدأ، ليس بدلا من قوله من هو مشرف مرتاب، لأن الآية فيها إيه؟ كذلك يضل الله من هو مشرف مرتاب الذين يجادلون. فبعض العلماء بيقول الذين يجادلون في آيات الله هي بدل من كلمة مشرف مرتاب، مثلا يقول لا مشرف مرتاب انتهت، هنبدأ مبتدأ جديد جدا، الذين يجادلون في غير، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا. يبقى ما هماش بدل، بل هم مبتدأ جديد، جملة جديدة تماما. قال فإنه سبحانه وصف هؤلاء بغير ما وصف هؤلاء. المشرف المرتاب اللي هو جاءهم يوسف عليه السلام بالبينات وظنوا أنه لن يكون بعده رسول، أما الذين كبر مقتهم عند الله سبحانه وتعالى فهم الذين يريدون علوا في الأرض وإيش وفسادا. ويؤيد هذا أنه ابتداء، أنه قد قال في الأخرى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. قال وقد يقال يمكن اجتماع الوصفين وهو الصحيح، الريب أو الغيب والجدل بغير علم كما هو الواقع في طوائف كثيرة، كما يجتمع الغضب والضلال. ماذا يريد شيخ الإسلام؟ يقول إن الذي يضل بغير علم مفسد أيضا، ولكن يفترق عن الذين يجادلون في آيات الله بعلم ورغبة في العلو والفساد. فهذا متعمد العلو والفساد، وهذا جاهل، كالفرق بين كفار مكة وبني إسرائيل. كفار مكة كفر جهل وتكذيب، بنو إسرائيل كفر عناد واستكبار، لكن متشابهان، نعم متشابهان. فهو يقول يجوز جمع الوصفين، سواء من ضل بغير علم أو سواء من ضل على علم. وقد يقال الآية تحتمل الوقف وتحتمل الابتداء وهو الصحيح، وقد يكون هذا قراءتين فتسوغ كل منهما ويكون له وصف صحيح كما في نظائر. حلنا كتير في القرآن مش لها، كقوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ممكن تقف عند الراسخون في العلم وممكن تقول تكمل الاثنين، هذه لها معنى وتلك لها معنى، ويمكن اجتماع الوجهين. وفي الحديث الذي رواه الترمذي من طريق العديد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، والفصل ليس بالهدي، من تركه من جبار خصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تختلف به الآراء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدى إلى الصراط المستقيم. وهذا الحديث ضعيف طبعا جدا، ولكن كل معانيه صحيحة. وإذا بعض الناس يستنكر يقول لا يمكن يكون في حديث ضعيف معناه صحيح، أقول لك كثير، كثير جدا من الحديث المعنى صحيح ولكن السند ضعيف. فأنت إذا قلته على المنبر أيها الخطيب لا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما تقول القرآن كذا 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 كذا، والحديث فيه وإن كان لا يصح ولكن كل تلك القواعد هناك ما يدل عليها. ولذا أورد هنا شيخ الإسلام رحمه الله أورد هنا. طيب إراده هنا هو كل الذي يقصد منه أن القرآن لازم أو لابد أن يكون أصلا صحيحا، هذا هو. فقوله من تركه من جبار يعني من تركه إيه؟ من تعالى عليه، كمثل مصطفى كمال أتاتورك اتحاكم إلى الكتاب يتكلم عن التين والزيتون، فهنا تركه ذلك الجبار. وجبابرة مكة تركوه أيضا، وجبابرة بني إسرائيل تركوه، فقسمهم الله جميعا. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، لأن الهدى كله في القرآن، لأن السنة هي تفسير القرآن يناسب قوله تعالى شايف الدليل على صحة المعنى، كذلك يضل الله من هو مشرف مرتاب، لأن المشرف المرتاب جبار والله يضل يعني يقتله، لأن الضالين ما لهم النار. كذلك قوله كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، فالطبع القلوب من أعظم العقوبات في الدنيا، من أشد العقوبات في الدنيا. فذكر ضلال الأول وذكر تجبر الثاني، وذلك لأن الأول مرتاب عند شك والعياذ بالله، فساته العلم حيث ابتغى الهدى في غيره، والثاني جبار عمل بخلاف ما فيه فقسمه الله. وبالتالي هذا الكلام أيضا ينطبق على النصارى واليهود، فالنصارى في القرآن مرتابون، واليهود في القرآن متكبرون مستكبرون على القرآن، هم يعلمون أنه حق ولكن لا نتبعه ولا نطيعه، وما في قلبك منه عداوة ما حي. فاليهود أضلهم الله على علم، والنصارى أضلهم الله على جهلهم المتعمد، ومن تعلم منهم شابه اليهود في التكبر على الحق. وفي ذلك بيان أن كل علم دين لا يطلب من القرآن فهو ضلال. شوف شيخ الإسلام يقول كل علم دين، كل علم دين يعني معنى علوم الدنيا واسع، أما علم الدين لابد من الرجوع فيه إلى القرآن. طيب المسعى الخفين يوما وليلا للمقيم وثلاث أيام بلاليهم للمسافر، هذا من القرآن؟ لا، تقول هذا من قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى كل السنة ستعود تحت هذه الآية وتحت قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال فكل علم دين لابد أن يطلب من القرآن، ومن طلبه في غير القرآن فهو ضلال، كفاسد كلام الفلاسفة والمتكلمة والمتصوفة والمتفقهة. شيخ الإسلام شوف ينقلك بسرعة من الأشياء النازلة في الكفار إلى التي تنزل فيها للبدع، فهو يقول إن العلة مشتركة، الكفار إما تجبروا وتعالوا على كلام الله وإما شكوا فيه، فكذلك الفلاسفة والمتكلمة والمتفقهة والمتصوفة فعلوا هذا. فالمتصوف لا يمكن يقبل بآيات الله، وإذا صنم مثل الأكبر وهو البدوي، طبعا التراث الموجود في تراث إبراهيم الدسوقي، وكل علم وبلاغة وفصاحة ولكنه كفور مجرم، وفي تراث البدوي شوية زجل كده هبل كله مما دلناه، كان رمزا من رموز الجهل، ومع ذلك هو أكفر من إبراهيم الدسوقي. فتارك كلام كده عارف يغنوه منه دعك من القرآن، وكيف تسخر تقرأ آيات تكلمك عن عسل ولبن ونساء، وآيات تكلمك عن أنكار وجحيم، بل كن في الأذكار يا لطيف يا لطيف يا لطيف هو 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 إيه. فالدسوقي يتعالى على كتاب الله عزل تجبرا وفجورا مثل اليهود، والبدوي جهلا وضلالا وإعراضا ولا يزل الله، هؤلاء في المتصوف، والفلاسفة قلنا الفلاسفة لا يمكن ياخد القرآن، وإنما إذا قرأت آيات لك أنت مش فاهم. يعني ربنا قال يمددكم بخمسة آلاف من الملائكة، يعني يمددكم بروح عالية، روح معنوية عالية جدا. هي دي الملائكة، الملائكة هي الروح المعنوية والرضا الموجود في النفوس. طيب وصلت عليهم الشياطين تؤذيهم أذى، يقول يعني الهموم والآلام والمضايقات والقلق، القلق من الشياطين، فلا يؤمن بوجود ملائكة ولا وجود إيه؟ شياطين. طيب إن لدينا أنكال وجحيم، يعني أما يعني هموم وآلام نفسية. طيب عندنا أنهار من عسل وعندنا حور عين ومتكين على فرش بطائنها من استبرق والكلام ده، يقول لك هذه كلها أشياء إيه؟ نفسية. خلاص والقرامطة هيقول لك الصلاة، ها صلاة الخمس، بس الصلاة تارك الصلاة كاف عند القرامطة، تارك الصلاة كاف، فلا بد لما تقوم الصبح تروح إلى إيه؟ محمد علي فاطمة حسن حسين، صلاة الخمس كده خلاص يلزم وضوء تعيد الصلاة ثاني. مدة صلاة الخمس هي صلاة الخمس، يقوم من النوم يروح إلى إيه؟ محمد ادي الصبح، علي ادي الظهر، فاطمة ادي العصر، حسن ادي المغرب، حسين ادي العشاء، هو كده صلى الخمس صلوات. خلاص في سنة هنا خلاص كده. قال فديك ادي الفلاسفة والمتكلمة هم المعتزلة، ليس لله صفات سبحانه عز وجل، المتصوف هم اضل هذه الفرق. المتفقهة هو الذي يولد فقها من أصول فاسدة، وكل عاقل يترك كتاب الله مريدا للعلو في الأرض والفساد فإن الله يقصمه. فالضال لم يحصل له المطلوب بل يعذب بالعمل الذي لا فائدة فيه، يعذب. وده كلام عظيم هو ذكره في الحموية. فالصوفي يعذب نفسه، يربط نفسه بحبل في السقف وعمال يقول قل هو الله أحد ألف مرة وسبحان الله ألف مرة، وبعدين أحد 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 أو لطيف لطيف عذاب عذاب. وغير كده بقى ممكن يطلع للإيه؟ جولات الرقص، يسموه الديسكو العربي ده جولات الرقص. وكذلك الصوفي اللي هو العابد أو المريد، مش كده النهارده رايح عند الحسين وبكره رايح للسيدة ولازم نزوره أهل البيت شغلان، فمعذب نفسه. أما أهل الكلام فطول الليل هو يفكر، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، ينزل إيه؟ معقول؟ لا لا لا. طب لو فرضنا ينزل بأشعاري بقى، المعتزلة اللي مريح نفسه ما ينزلش، الأشعار ينزل يعني ينزل أمره. الجهل أهل السنة المبتدع الضلول يقولون ينزل هو بذاته، ينزل هو بذاته. إذا كان الثلث الأخير في اليابان غير الثلث الأخير في طرابلس غير الثلث الأخير في البرازيل، إيش؟ وكل واحد عمال يخبط على أسنانه أو حاطط إيده على الحموية تفصل فيها شيخ الإسلام هذا الكلام. فهم لما ضلوا أضلوا كثيرا وأعذبوا أنفسهم بعبادات لم يطلبها الله جل منه. وإذا شوف الإخوان مثلا اجتماعات وانتخابات ودراسة الأحياء والدوائر الانتخابية، وشوف برهاني لما كان أول بيدرس علوم شرعية الآن هو بيدرس الانتخابات القادمة، عايزين لابد نحط في القائمة نصارى، لابد نضم نصارى الحزب الزور، ولابد نرشح قوائم على قوائمنا نساء، فلابد من دراسة البيئة. فأصبح الشخص بعد ما كان يكلف يقرأ مثلا معرض القبول أو يقرأ كتاب فتح المجيد، الآن هو مكلف بالسير في الدوائر لضم الناس إلى الدائرة الحزبية ودراسة اللوائح القادمة وكيف الالتزام بال وكيف المنفيق ومن مندوب. فكل مبتدع ترك الأصل الصحيح لابد أن يعذب في أصل فاسد، فما في عد يترك الدين ويرتاح كما يظن الكثيرون جدا، بل إن الإنسان إذا لم ينشغل بالدين ينشغل بالدنيا. ولذا كثيرون من البياعين وغيرهم من التجار هو مش لا يصلي لكن عبد ليل ونهار عمال يبيع ويشتري ويحسب ويعد ويتعارك والقفص شغلان كبيرة جدا. قال فالضال لم يحصل له المطلوب بل يعذب بالعمل الذي لا فائدة فيه، والجبار حصل لذة فقسمه الله عليها نجة العلو في الأرض كفرعون. فهذا عذاب بإزاء لذاته، يعني بمقابل اللذات التي طلبها بالباطل، وذلك يعذب بسعيه الباطل الذي لم يقده. والمقصود هنا أنه سبحانه في هاتين الآيتين اللي هي يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، بيّن من يجادل في آيات الله بغير سلطان أتاهم، وقد بيّن في غير موضع أن السلطان هو الحجة، يعني الدليل، يعني الكتاب أو السنة، وهو الكتاب المنزل. قال تعالى: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. يعني يقولون لابد من الاستشفاع باللات والعزى ومناه، هل عندهم سلطان بهذا؟ يعني سلطان؟ هل قال الله توسلوا إلي بعبادي الصالحين؟ وقيل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فأنتم لما يكون الصنم اسمه هكذا يبقى هم بيجعلون شفعاء مع الله. أحيانا يكون التسمية مقصودة، فإلات من الله والعز والعزيز والعز من العزيز. وقال تعالى: ألا إنهم من إفكهم، يعني من افترائهم، لا يقولون ولد الله. من هؤلاء؟ قريش، كفار قريش. قالوا الملائكة بنات الله، أجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوا الملائكة. النصارى قالوا بعد ذلك، قال: أم لكم سلطان مبين، عندكم حجة واضعة، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وقال: أم لهم سلم يستمعون فيه، يعني عندهم سلم بيستمع للسماء ويسمع الوحي حين يلقيه جبريل بعد تلقيه من الله عز وجل على الملائكة، فليأتي مستمعون بسلطان مبين يجيب الحجة. وقال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب آخر فيه تدرسون. وإن كان كذلك ففي هذا بيان أنه لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله بغير كتاب، فمن عارض كتاب الله وجادل فيه بما يسميه معقولا وبراهين وأقيسة، أو ما يسميه مكاشفات، طبعا معقولات وبراهين وأقيسة عند من؟ معتزلة الأشاعرة، أو ما يسميه مكاشفات ومواجيد وأزواق دوسوفية، من غير أن يأتي على ما يقول بكتاب منزل، فقد جادل في آيات الله بغير سلطان. هذه حال الكفار الذين قال فيهم: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فهذه حال من يجادل في آيات الله مطلقا، ولكن قد لا يكون كافرا، ولكنه مشابه للكافرين في رد كلام الله عز وجل. ومن المعلوم أن الذي يجادل في جميع آيات الله لا يجادل بسلطان، فإن السلطان من آيات الله، وإنما الذي يجادل في آيات الله بسلطان يكون قد جادل في بعض آيات الله ببعض آيات الله. يعني هناك جدال حقيقي محمود، نعم كجدال، مع معظم كتب ابن تيمية تدخل في باب الجدال، لأنها كلها ردود على اليهود والنصارى والمتكلمة والمعتزلة والفلاسفة والمنطقيين، فكلها باب الجدال المحمود جدا اللي هو جادلهم بالتي هي. وهذه الحال يحمد منها أن تكون إحدى الآيتين ناسخة لها أو مفسرة لها بما يخالف ظاهرها، لأن هم قالوا الآية: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا، والأخرى قالوا واحدة ناسخة له الأخرى. وإن كان السلف يسمون الجميع نسخا، ولهذا لم يكن السلف من الصحابة والتابعين يتركون دلالة آية من كتاب الله إلا بما يسمونه نسخا، ولم يكن في عهدهم كتب في ذلك إلا كتب الناسخ والمنسوخ، لأن الناسخ والمنسوخ كان مستفيضا علمه عند الصحابة. فأنت لما تيجي للصحابي وتقول له: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لوالديه لكم منسوخة منسوخة، تكتب وصية مين؟ الوالدين والأقربين؟ خلاص منسوخة منسوخة، خلاص منسوخة بآيات إيه؟ المواريث 11 و12 و176 من سورة النساء، فنسخت هذه الآية خلاص. أو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولك منسوخة بقوله في الطلاق: فاتقوا الله ما استطعتم. تأتي مثلا بقوله كتب عليكم الصيام كما كتب الذين من قبلك منسوخ على طول، وعلى الذين يطيقون الفدية منسوخة. فالآيات المنسوخة بيردها لك مباشرة لأنه يعلم الناسخ من المنسوخ، وكذلك الأحاديث يعلمون الناسخ والمنسوخ. قال لأن ذلك غايته، هذه جبال ولا جبال بحق. فيجي واحد يقول لك في 15 حديث في البخاري ومسلم توجب الغسل، لا لا توجب الغسل على من جامع امرأته ولم ينزل ولم ينزل، هذا حديث صحيح في البخاري ومسلم، جامع طالما ما انزلتش ليس عليه غسل، لكن كلها ايه منسوخة. فهم الصحابة وعلماء التابعين كانوا يعرفون هذا، كلهم كانوا يعرفون هذا الأمر. قال ولهذا من يكن السلف من الصحابة والتابعين يتركون دلالة آية من كتاب الله إلا بما يسموه نسخا، ولم يكن في عهدهم كتب في ذلك إلا كتب الناسخ والمنسوخ، لا يقصد كتبا مطبوعة ولكن كتابات للبعض منهم. وطبعا أفضل ما تقرأ يعني السلوفي في احنا قلنا في العقيدة لا يأخذ المشايخ الضرب الخرافي، لكن في الحديث وفي النسخ والمنسوخ وفي علوم القرآن واللغة إمام. لأن ذلك غايته، وطبعا السلوفي له شعر في الـ 22 آية المنسوخة في القرآن الكريم، لأن ذلك غايته أن تجادل في آيات الله بسلطان. يبقى لما أنت تقول لآية أقول لك منسوخة، أنا أجادلك الآن بسلطان، جدال محمود. قال كجدالنا مع أهل التوراة والإنجيل وهما من آيات الله بالقرآن الذي هو آيات الله أيضا الذي أنزله الله مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، من غير ما نذكر القرآن لكن نجادلهم بمقتضاه. فأما معارضة القرآن بمعقول، أقول لك بل يداه مبسوطة تقول ربنا ليس له يد ولا يمكن أن يبسط، أو قياس، فهذا لم يكن يستحله أحد من السلف، وإنما ابتدع ذلك لما ظهرت الجهمية والمعتزلة الذين يهدفون إلى إنكار جميع صفات الرب ونحوهم ممن بنوا أصول دينهم على ما سموه معقولا. قالوا نحن الرجوع للعقل، وده الدستور عند والآن هو الدستور عند الأشاعرة كله، والأشاعرة هم عموم المسلمين الآن، الاعتماد على العقل لا على النقل. ردوا القرآن إليه وقالوا إذا تعارض العقل والشرع إما أن يفوض أو يتأول، فتقول الله عز وجل له قوة، لا ثم إيه يعني القوي المتين دي، يقول لك القوة يعني القدر، فده اسمه تأويل ولا تخويل؟ تأويل. لما تذكر له شيء لا يستطيع أن يؤوله إلى صفة من الصفات السبعة يقول لك فوض ورم تنزيها. قال فهؤلاء من أعظم المجادلين في آيات الله بغير سلطان أتاه. إذن هنا شيخ الإسلام أدان الجهمية والمعتزلة والإيه والأشاعرة. وأما تسمية المتأخرين تخصيصا وتقييدا ونحو ذلك مما فيه صرف الظواهر فهو داخل في مسمى النسخ عند المتقدمين. فأحيانا يقول لك مثلا كنت سمعه الذي يسمع بي يقول هذه منسوخة، طبعا لا يقصد أن الحديث نفسه منسوخ ولكن يقصد أن المعنى منسوخ يعني مؤول، تأويل يصرف عن الظاهر إلى المراد الحق، أن المراد الحق أن الله يوثق سمعه ويوثق بصره. وعلى هذا الاصطلاح فيدخل النسخ في الإخبار كما يدخل في الأوامر. طبعا هنا خلي بالك شيخ الإسلام بيرد على جماهير أهل السنة يقولون لا نسخ في الأخبار إنما النسخ في الأحكام. يعني إيه النسخ في الأحكام؟ يعني الرجل ممكن يفرض على الناس ركن الصيام صيام عشراء، فرض سبحانه وعشراء صيام عشراء هو ركن أركان الخمسة، ثم نسخه الله بصيام رمضان، فده حكم شرعي نسخ. تمام؟ إن الإنسان إذا أذن عليه المغرب وهو نائم فإنه لا يأكل إلى اليوم الثاني، نسخ بإنه كله واشربه. فالأحكام فيها يجوز فيها إيه؟ النسخ. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 منسوخة، إياكم منكم 100 يغلبوا 200، ففي نسخ في الأحكام. لكن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى العرش، تقبل النسخ؟ أهلك عالم الأولى تقبل النسخة، فالأخبار لا نسخة إيه فيها، وأما الأحكام هي التي تحتمل النسخ. شيخ الإسلام بيقول والأخبار فيها نسخ، لكن ما الأخبار فيها نسخ بمفهوم معين، لأن كل حكم هو في الحقيقة خبر. يعني لما يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى الله، فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا أمر لكنه في بداية إيه خبر، أخبرنا الله بأنه يأمرنا. يبقى إذن لو النسخ تناول حكما فهو في الحقيقة تناول خبرا متضمنا لحكم، فمن هذا الباب يجوز دخول النسخ في الإيه في الأخبار. هذا الكلام الذي قال. وإنما النسخ الخاص الذي هو رفع الحكم فلا بد في الخبر عن أمر مستقر. يعني لما تيجي تقول منسوخ لابد تجيب خبر صحيح ناسخ لما تقول عنه أنه منسوخ. فتقول مثلا واحد يقول لك لا ينبغي للمسلم أن يصلي من عشر، يجي يقول له منسوخ، لازم تجيب إيه الدليل على النسخ، لابد تجيب الدليل على النسخ. أما أن تقول منسوخ من غير ما تستحضر الدليل فليس لك. وأما ما يدخل في الخبر عن إنشاء أمر فيكون لدخوله في الإنشاء إنشاء الأمر والنهي وإنشاء الوعيد عند من يجوز النسخ فيه كآخر البقرة. عارفين آخر البقرة؟ طيب اللي هي إيه؟ إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، دي منسوخ؟ دي منسوخ على طول. قال كآخر البقرة يعني إن تبدوا على ما روي عن جمهور السلف، لأن البعض يقول هذه غير منسوخ، لأن يحاسبكم به الله عز وجل ويعفو عنكم، ولأن أحيانا يجري في النفوس ما يتحول إلى همة فالله يحاسبكم به، ولأن بعض التحركات في النفوس تحاسب عليها كما في الحرم، قال الله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزق على الإرادة. يبقى إذن الآية هناك ما يدل على أنها ليست منسوخة مطلقة، ولذا الجمهور يقول منسوخ وليس الكل يقول منسوخ. قال وأما خلاص ده وهو مبني على أن الوعيد هل هو خبر محض أو هو مع ذلك إنشاء. الوعيد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا خبر ولا أمر؟ إنشاء يعني ولا لا، ولكن متضمن وعيد. طيب متضمن وعيد ممكن هذا الوعيد يتخلف؟ الله يخلف وعيده؟ قد يخلف وعده؟ مستحيل مستحيل. فتوعد الله من قتل مؤمنا عمدا بأن يخلفه في نار جهنم، لكن يخلف وعيده سبحانه فضلا منه وعفوا ورحمة، إنما يخلف الوعد لا سبحانه عز وجل. فهنا يقصد أن الإنشاء ممكن يبقى فيه تخلف تخلف. قال هو مبني على أن الوعيد هل هو خبر محض أو هو مع ذلك إنشاء. قال كالعقود التي تقبل الفسخ، عقود تقبل الفسخ وفي عقود لا تقبل الفسخ. العقود التي تبلغ الفسخ اللي هي عقود المعاوضات اللي هي كل الأشياء المالية اللي هي البيع والشراء، البيع والشراء والإيجار والمزارعة والمساقاة، كل هذه عقود تقبل إيه الفسخ. أنا مأجر من الشقة، أجي بعد منك أنا أريد أسخ العقد. طيب نسخ العقد كل واحد يأخذ حقه حسب الشروط قبل ولا لا. البيوع ممكن أرجع السلعة بالخيارات السبعة المعروفة. فريق العقود اللي تقبل فسخ هي عقود المعاوضات، عقود المعاوضات. لكن هناك عقود لا تقبل الفسخ كأن أسلمت أنت مثلا، تيجي تقول لها أنا رجعت الكلام، طب أخوي هرجع على خوفه. قال لكون إخبارها عن إرادة المتوعد وعزمه، وكان ربنا جل له إرادة أن يعذب القاتل العمد عمدا ويخلده في النار، لكن قد يخلف هذا نعم وهو متوعد سبحانه. الله جل من أسمائه المتوعد، من صفاته نعم، والواعد أيوة من صفات الله. وكالخبر عن الأمر والنهي المتضمن خبره عن طلبه المتضمن إرادته الشرعية، يعني معناه الخبر ده هو تضمن أمر ده والنهي، وهذا مما يبين ما قررناه في غير هذا الموضع أن الله سبحانه بين بكتابه سبيل الهدى وتركنا الرسول صلى الله عليه وسلم على وأنه لا يصلح أن يخاطب بما ظاهر معناه باطل أو فاسد. يعني لا يليق في جناب الله أن يقول بل يداه مبسوطة ولا يكون له يدان ولا يحس له بصر. يبقى سبحانه وتعالى سيكلمنا بكلام باطل صح ولا لا ومعناه فاسد، فتقول هذا لا يجوز. قال بل ولا يضلل المخاطبين بأن يحيلهم على الأدلة التي يستسيغونها برأيهم. يعني كأن الله يقول سأقول لكم صفات لي وإنتوا عليكم ترجعوا لعقولكم فتنفونها. فأنا أقول مثلا تصنع على عيني، إنتوا أولوا كلمة العين والغوه. قال بل يجب أن يكون الكتاب بيانا وهدى وشفاء لما في الصدور، وأن مدلوله ومفهومه حق، وهذا أصل عظيم جدا. لماذا هو أصل عظيم جدا؟ سيدحض أقوال الكفرة وأهل الكلام والصوفية والمتفقه، صح؟ اللي هو ذكره الأربعة اللي ذكره. طيب نكتب هذا القدر، هو يعني صفحتين ثلاثة، لكن هذا لابد من التأصيلات التي نذكرها. الحوادث لا تحل بذاته، يعني ربنا جل لا يخلق في ذاته سبحانه وتعالى فعلا، لا يخلق في ذاته فعلا، لكن تصدر منه الحوادث وتصدر من ذات الحوادث. نعم، فهو من الحوادث الاستواء على العرش، من الحوادث لأنه لم يكن مستويا ثم استوى، استوى بذاته ها ولا بإيه؟ فاجب إذا صدرت الحوادث من ذاته ولا لا؟ ولما ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة بذاته بينزل، فإذا إذن يجوز الحوادث من ذاته، من دون حلول في ذاته هو، يعني مخلوقات تحل جوانا سبحانه عز وجل، لكن أفعال تصدر منه نعم سبحانه. وهذه الأفعال حوادث لابد أن تكون تابعة لصفة، فما في فعل لا اسمع لا يمكن فعل يصدر من الله إلا نابع عن صفة فعلية. الصفة الفعلية تابعة للقدرة، الفعل تابع للمشيئة، تمام كده؟ يعني هو سبحانه وتعالى لم يستوي على العرش لما كان الله لم يكن شيئا معه، لم يستوى على العرش، لم يسخط، لم يحب، لم يبغض، لكن كانت قدرته متعلق بها كل تلك الصفات ولم تصدر أحد تلك الصفات، مفهوم؟ فهو لما كان الله لم يكن شيئا معه لا أخلى خلق ولا أحيا ولا أمات ولا سخط ولا أحب ولا صدر منه أي فعل، لكن في الوقت نفسه هو فعال لما يريد. يعني كانت أصول الصفات فيه، لذا كل الصفات الفعلية أصولها إيه؟ ذاتية، قديمة النوع، يعني ذاتية حديثة الأحاد أو حديث الأحاد، يعني حين تتعلق المشيئة يصدر الفعل، إذا لم يعني إذا لم تكن مشيئة لا يمكن فعل. وهذا حتى لو أنت كي تفهمه موجود في الإنسان. أنت مثلا تقدر في المسجد الآن أن تخلع ملابسك، لكن تفعل؟ لا، تمام. طيب أنت تستطيع أن تتسلل إلى ليبيا وتقاتل من مشير حفظه، ولكنك لم تفعل، فأنت قادر على الفعل ولكنك لم تفعل. فإن فعلت يبقى الفعل مع تعلقه بالقدرة تعلق بصفة أخرى المشي، واضح كده؟ ولابد أن يكون زمن ومكان أو زمن بلا مكان. بارك الله فيكم.